بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنبيهات السنية للعلامة عبد العزيز آل رشيد رحمه الله تعالى في تعليقاته على العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولازلت قراءتنا في مبحث الصحابة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي
أو ربعوا بعلي
عند وربعوا بعلي
نعم.
وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. قال شيخ الإسلام: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، وذلك إنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ويقرون الإشارة للرد على الرافضة الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر.
ويقرون، من الذين يقرون؟ أهل السنة والجماعة. ويقرون ويرون وأجمعوا، كل هذه عبارات تدل على معنى واحد. نعم.
الإشارة للرد على الرافضة الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم ويطعنون في خلافتهما.
طبعا الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر هؤلاء هم الزيدية من الروافض، وهؤلاء أخف طوائفهم، يفضلون عليا على أبي بكر وعمر مع الترضي على أبي بكر وعمر. أما غلاتهم فإنهم يكفرون أبا بكر وعمر ولا يرون مسألة التفضيل فقط، تفضيل هذا أقل طوائفهم، وليس في الشيعة من يفضل أبا بكر وعمر، لا يكون شيعيا. لو كان يفضل أبا بكر وعمر على علي ما كان شيعي، لكن أخفهم هو من يفضل عليا على أبي بكر وعمر مع الترضي. نعم.
ويزعمون أن عليا أفضل منهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إليه، وقد سئل على علي عن ذلك فأنكر ذلك، كما روى الإمام أحمد والبخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. قال الحافظ الذهبي: هذا متواتر، والروافض تكذب هذه الأخبار.
وقد خطب بها على منبر الكوفة أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، هذا متواتر عن علي. ألستم تزعمون أن إمامكم الأول هو علي رضي الله عنه؟ هذا هو علي، هل حكمتموه حتى تعلموا أن نسبتكم إلى آل البيت إنما هي نسبة متاجرة وليست نسبة حقيقية قائمة على التعظيم والتبجيل؟ وإلا لو تبع هؤلاء آل البيت فيما هم عليه لم يكونوا روافض ولم يكونوا شيعة. أليس عليا رضي الله عنه الذي فضل أبو بكر وعمر؟ أليس عليا هو الذي زوج ابنته أم كلثوم لعمر رضي الله عنه. فقد كان بين الصحابة وبين آل البيت جسور عظيمة من المودة والمحبة والألفة، فالصحابة يسمون من أسماء آل البيت، وآل البيت يسمون من أسماء الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر. فلو كان بينهم عداء أو خصومة لما كان هذا. فهؤلاء الشيعة إنما هم شيعة الشيطان وليس شيعة علي ولا شيعة آل البيت. نعم.
والروافض تكذب هذه الأخبار لعنهم الله ما أجهلهم وأضلهم.
يجهلون هذه الأخبار بالأسانيد، تكذب هذه الأخبار التكذيب العلمي، لم يثبت أسانيدها، رواها فلان ولم يروها فلان. هم لا يرون أصلا الرواة، لا يرون الصحابة. هل الصحابة عند الروافض عدول، أخبار مقبولة؟ أبدا، الصحابة عندهم كفار إلا النفر القليل فضلا عمن بعدهم، فإنهم لا يقبلون رواية الصحابة فضلا عمن بعدهم. إذن يكذبون هذه الأخبار بأي شيء؟ بالبغض والتغيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب في المقابل ما أخباركم؟ وكلهم لا يقبل من أحدهم خبر. هؤلاء الروافض الذين هم شر أهل البدع لا تقبل أخبارهم. أما من يقال هذا راو عند البخاري وفيه تشيع، فهذا من التشيع الذي هو قائم على محبة علي رضي الله عنه، وغاية ما فيه أنه يفضل عليا على عثمان. نعم.
وقال في الفتاوى للشيخ تقي الدين
عليا على عثمان، نعم، ليس على أبي بكر ولا على عمر. نعم.
وقال في الفتاوى للشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وقد روي عن علي من نحو من 80 وجها أو أكثر أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر.
نعم.
وقال
في المنهاج، يعني هذا يتفق مع قول الذهبي بأن هذا متواتر. شيخ الإسلام يقول من 80 وجها أو أكثر. نعم.
وقال في المنهاج، وروى الترمذي عنه أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن عليا لا يقطع بذلك إلا عن علم. وروي عنه أنه قال: لا أوتي بمن يفضل
لا أوتى بمن يفضلني
على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلد المفتري.
يعني هذا مفتري فيجد 80 جلدة لأنه مفتري، الذي يفضل فقط عليا على أبي بكر وعمر، فكيف بالذي يضلل أبا بكر وعمر؟ فكيف بالذي يكفر أبا بكر وعمر؟ نعم.
وروى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه،
هذا كما جاء في الصحيح عند البخاري وغيره، كان أبو بكر أعلمنا. نعم.
قال: وروى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا الأنبياء والمرسلين. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر وعمر. وذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية في غير موضع من كتبه اتفاق العلماء على أن أعلم الصحابة أبو بكر ثم عمر.
وذكر الشيخ تقي الدين في غير موضع من كتبه اتفاق العلماء على أن أعلم الصحابة أبو بكر ثم عمر. نعم.
وذكر الإمام السمعاني أحد الأئمة الستة في كتاب تقويم الأدلة: أجمع علماء السنة على أن أبا بكر أعلم من علي.
السمعاني أحد الأئمة الستة، كيف؟ نعم. عندكم كله السمعاني؟ أي ستة؟ أحد الأئمة الستة؟ ما أدري أي ستة يقصد ولا هذا غرض. شوف رجع النقل هذا فين، ما في أئمة ستة أحدهم السمعاني.
قال أجمع علماء السنة على أن أبا بكر أعلم من علي. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: وما علمت أحدا من الأئمة المشهورين ينازع في ذلك.
هات النقل ده في المنهاج كده، نقل في المنهاج.
قوله: ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي، أي يكملون بعثمان ثلاثة ويكملون بعلي أربعة، فالخلفاء الأربعة على هذا الترتيب في الفضل والخلافة، كما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وفي لفظ: يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره.
نعم، إذا هذا سنة تقريرية أن النبي صلى الله عليه وسلم يفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، ليس أبو بكر وعمر فقط، إنما أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فهذا حاصل بالسنة التقريرية. طيب، ثم علي، الأمة تربع بعلي للإجماع، الأمة تربع بعلي للإجماع، ولهذا الأمة مجمعة على أن هؤلاء الأربعة أفضل الأمة، وأن ترتيبهم في الخلافة في الفضل كترتيبهم في الخلافة. أما أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا بالسنة التقريرية، يقول ابن عمر: يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره، أما علي فبإجماع الأمة. نعم.
وقال أبو أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني وغيرهم: من قدم عليا على عثمان فقد أذرى بالمهاجرين والأنصار.
نعم، لأن المهاجرين والأنصار قدموا عثمان على علي، ولا يقال إنما قدموا عثمان على علي تقديم خلافة ليس تقديم فضل، وأن عليا وأن عثمان قد يتقدم الخلافة وهو مفضول، والجواب عن ذلك أن هذا بخلاف المنقول، فإنهم قدموا عثمان لتقدمه في الفضل، حديث ابن عمر: أبو بكر ثم عثمان ثم عمر ثم عثمان، يبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكره، يبقى هذا تقديم للفضل. ولهذا يقول عبد الرحمن بن عوف: فما وجدت الصحابة يعدلون بعثمان. نعم،
فهؤلاء
نعم منهاج. نعم يقول: لا قبله أجمع علم. نعم، يقول ذكر وجدت أحمد، أيوة وجدت النقل، ها يقول اعطي لأحمد يقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهج السنة النبوية: ونقل غير واحد الإجماع على أن أبا بكر أعلم من علي، منهم الإمام منصور بن عبد الجبار السمعاني المروزي.
هذا اختصار مشكل، يقول إمام السمعاني، لأن عندنا سمعاني، سمعاني السنة، هذا اختصار. قال الإمام من؟
منصور ابن عبد الله ابن عبد الجب منصور ابن عبد الجبار السمعاني المروزي.
منصور ابن عبد الجبار، نعم،
منصور ابن عبد الجبار السمعاني المروزي،
نعم،
أحد أئمة الشافعية،
أحد أئمة الشافعية، نعم،
وذكر في كتابه تقويم الأدلة.
يبقى أحد أئمة الشافعية وليس أحد الأئمة الستة، أحد أئمة الشافعية. نعم.
في كتابه تقويم الأدلة ذكر الإجماع من علماء السنة أن أبا بكر أعلم من علي.
نعم، إذن هو السمعاني، طالما أحد أئمة الشافعية، نعم، ليس أئمة الشيعة، أئمة الشافعية. نعم نعم.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى: فهؤلاء الأربعة هم الخلفاء.
السمعاني مشهور صاحب الأنساب، اسم السمعاني كامل. نعم.
قال: فهؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور.
نعم.
الحديث.
نعم. الفتاوى الكبرى.
الفتاوى الكبرى ليس في المجموع.
من أصحاب الشافعي.
الشافعية.
من الأئمة. أحد الأئمة الستة من أصحاب الشافعي.
أحد الأئمة الستة
من أصحاب الشافعي.
في الأهل الفتاوى الكبرى. لا إظهار يعني أي ستة. أي ستة. الأئمة الستة عند الإطلاق البخاري ومسلم وأصحاب السنة. نعم. أيوة بس أحد الأئمة الستة من أصحاب الشافعي. أي ستة من أصحاب الشافعي؟ هو أحد يقول أحد الأئمة، قول كده أعد.
أحد. قال: أحد أئمة السنة من أصحاب الشافعي. هذا موضع آخر.
أحد.
في المجموع. أحد أئمة السنة. طيب. من أصحاب الشافعي.
لعل هذا الأقرب يعني. أحد أئمة السنة. لأن أئمة الستة ما عند الإطلاق ليس إلا المعروفين، يبقى أحد أئمة السنة ها من أصحاب الشافعي. نعم. ها آه أحد أئمة السنة سهلة. نعم. السمعان صاحب الأنساب عبد الكريم، عبد الكريم بن محمد. نعم. يعني هذا نعم هذا ليس بصاحب الأنساب. نعم. نعم.
قال: قوله: وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، فإن الصحابة رضوان الله عليهم اختاروا وأجمعوا على بيعته، كما في حديث عبد الرحمن بن عوف أنه قام ثلاثا لم يغتمض فيها بنوم يشاور الأولين والتابعين لهم بإحسان، وشاوروا أمراء الأنصار فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان رضي الله عنه. وهذا من الأدلة الدالة على أن عثمان أفضل، لأنهم قدموه باختيارهم وأجمعوا عليه، كما تقدم من قول أبي أيوب وأحمد والدارقطني وغيرهم من الأئمة: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فأفضل الأمة أبو بكر بإجماع أهل السنة، ولا ينازع في ذلك إلا زائغ. واسمه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تميم بن مرة
سعيد.
عندنا سعد.
نعم.
ابن سعيد بن تميم بن مرة الصديق لقبه. لقبه.
شوف التصحيح سعيد أو سعد. نعم. نعم. تميم. نعم. فأبو بكر بن تميم. نعم.
الصديق لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو أول الناس إيمانا وتصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم على المشهور عند أهل السنة، وقيل أول الناس إسلاما علي، وقيل غير ذلك،
لكنه أول من أسلم من الرجال، من جهة الرجال هو أول من أسلم من الرجال، وعلي رضي الله عنه أول من أسلم من الصبيان، وخديجة رضي الله عنها أول من أسلم من النساء، هذه أولية متفق عليه. نعم.
وروي عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: الأورع أن يقال أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال. وهكذا روي عن إسحاق بن راهوية، وهذا من أحسن ما قيل لجمعه الأقوال،
لأنه سيكون باعتبارات، يعني باعتبار من جهة الرجال اعتبار، من جهة النساء اعتبار، الموالي العبيد الصبيان. نعم.
وأبو بكر أول من ولي الخلافة، وأحق الناس بها وأول من سمي خليفة.
هذا بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين، وقد بيعوه في السقيفة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جددوا البيعة في المسجد. نعم سعد ابن عمرو بن كعب ابن سعد ايه ابن تيم، هذا مذكور فين؟ يعني اكثر من مصدر على سعد ابن تيم. نعم
قال الإمام الشافعي: خلافة أبي بكر قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلب نبيه. وقال ابن القيم رحمه:
وكل خلافة قضاها الله في سمائه.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الأعلام،
يقول في حاشية ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش، ولكن بلفظ وصح عن الشافعي رحمه الله أنه قال: خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه. هذا صح، هذا أوضح يعني، وليس جمع عليها قلب نبيه، وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه. بس يبقى إذن المنقول عن الشافعي كما نقل ذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش، قال وصح عن الشافعي أنه قال: خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه، يعني قدر الله عز وجل، قدر الله وقضى، وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه، قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد اجتمعوا على ذلك المهاجرون والأنصار في السقيف، ثم إنهم بايعوه في المسجد. هذا قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد بايعوه في السقيفة. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله:
ولم يخالف في ذلك من؟ ولم يخالف في ذلك علي ولا أحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المنقول بأن عليا رضي الله عنه كان لا يبايع، هذا ليس بالصحيح، أنه لم يبايع، هو بايع، أي اعتقد البيعة، لكنه لم يظهر تلك البيعة أمام الناس كما ظهرها الناس، لأمر كان قد وجده في نفسه أنهم قطعوا بالأمر دونه ولم يرجعوا إليه وإلى آل بيته صلى الله عليه وسلم، وقد طيب خاطره أبو بكر رضي الله عنه، لكن حاول الشيعة استغلال هذا المقام وتكلموا في هذا الأمر. كذلك أيضا استغلوا ما ورد عن فاطمة رضي الله عنها أنها لما طلبت بميراثها من أبي بكر رضي الله عنه، حصل ما حصل، أنه يقولون بأنها قطعته حتى الموت. وقد ذكر البيهقي رحمه الله عن الشعبي في إتيان أبي بكر إلى فاطمة، أبو بكر أتى فاطمة رضي الله عنها، وهذا مرسل حسن. وقال القاضي عياض: وفي ترك فاطمة لأبي بكر رضي الله عنه بعد احتجاجي بالحديث، وترك فاطمة منازعة أبي بكر رضي الله عنه بعد احتجاجي بالحديث، التسليم للإجماع على أنه لم يبلغها الحديث، وبين لها التأويل أنها تركت رأيها، ثم لم يكن منها ولا من ذريتها طلب ميراث. يعني لما كلم أبو بكر رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها لما طلبت ميراثها من رسول الله، فنقل لها الحديث: إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ثم إنه سينفق على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركت منازعته بعد ذلك ولم تطلب، لأنها بذلك سلمت للحديث. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الأعلام: ولا يحفظ لأبي بكر الصديق.
يقول الشيخ العثيمين: وهل بايع الصحابة أبا بكر رضي الله عنه؟ قال: نعم، بايعوه كلهم، إلا أنه قيل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يبيعه حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها، وقد ماتت بعده بأشهر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك أنها رضي الله عنها عتبت على أبي بكر رضي الله عنه حين منعها من ميراث أبيها في فدك والمدينة وغيرها، فغضبت عليه لما منعها من ميراث أبيها. لكن أبا بكر رضي الله عنه قال: والله إن قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي، ولكن لا أورثها شيئا لم يجعله الله لها. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدق، وكيف أعطيها هذا؟ فمنعها. وهذا من شجاعته رضي الله عنه، فهي امرأة صار في نفسها شيء، ويقال إنها لم تبيع أبا بكر، وأن عليا أجل مبايعه لتطيب قلب فاطمة، وربما كان يراودها أن تبايع هي، فالله أعلم. لكن علي بن أبي طالب، لكن علي بن أبي طالب هذا الكلام مازال للعثيمين، بايع كما بايع الناس. وكان صلى الله رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة: وخليفة لا يخشى أحدا يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عن علي، كان لا يخاف في الله لومة لائم ويقول الحق. أثر علي مع أبي بكر رضي الله عنه، هذا ورد في البخاري، وأن أبا بكر رضي الله عنه أتى عليا وحده، وكان عمر رضي الله عنه يريد أن يأتي معه لكنه منعه، وأتى عليا وحده وطيب خاطره وأزال ما كان عنده من أمر، ثم جاء علي رضي الله عنه فبايع في المسجد. أما فاطمة رضي الله عنها فقد أتاها أبو بكر في هذا الأثر عن الشعبي، وهو مرسل حسن، ذكره البيهقي ثم قال مرسل حسن، أن أبا بكر أتى فاطمة رضي الله عنها. والقاضي عياض يقول: وفي ترك فاطمة منازعة أبي بكر بعد إخبارها بالحديث دليل على الرضا بما قضى به رضي الله عنه. وحاش فاطمة أن يبلغ هذا النص ثم تجد في نفسها شيئا على أبي بكر، ولا أحد يعارضه، ولا هي عندها من الحجة ما يعارض أبو بكر رضي الله عنه في حديثه، وإنما أتت أولا لأنها كانت تجهل الأمر وتظن أن لها ميراثا. فلما أتت أبا بكر وأخبرها بالحديث رضيت، هذا الظن بخير نساء الأمة على قول كثير من أهل العلم، أو إحدى النساء اللواتي هن خير نساء الأمة، فإن الأمة قد اختلفت أيهن أفضل، خديجة أو فاطمة ابنتها أو عائشة، والمنقول عن الكثير تفضيل فاطمة رضي الله عنها، فحشاها أن يبلغها. نعم، يغيب عنها شيء من السنة، يغيب عن من هو أجل منها، يغيب عن من هو أجل منها، يغيب عن أبي بكر شيء من السنة، يغيب عن عمر شيء من السنة، فاطمة رضي الله عنها غاب عن هذا الأمر. فلما أتت أبا بكر رضي الله عنه وجدته صلبا لا يغير في السنة ولا يحابي بها ولا يغير شيئا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فتركت ذلك لما بلغها الخبر، لما بلغها الخبر. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الأعلام،
نعم،
في الإعلام،
في الإعلام، يعني في من يقول إعلام وأعلام. نعم.
ولا يحفظ لأبي بكر الصديق خلاف نص واحد، ولا يحفظ لأبي بكر الصديق خلاف نص واحد أبدا.
خلاف نص، خلاف نص. نعم.
ولا يحفظ له فتوى ولا حكم،
يعني أن نصا يظهر له ثم يخالفه. نعم.
ولا يحفظ له
لكن
فتوى،
لكن يغيب عنه نص. نعم، أبو بكر غاب عنه بعض النصوص، بعض الأمور كميراث الجدة، غاب عنه بعض الأشياء. نعم، لكن قليلة، مما يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه أعلم الناس بسنة رسول الله، لكن فرق بين كونه أعلم الناس وبين كونه أروى، فالرواية شيء والعلم بالسنة شيء آخر. فأبو بكر رضي الله عنه أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم مبكرا ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان معه مصحبا إياه. ولكن الرواية قد كانوا يتورعون في هذا لأنه يقوم بها غيرهم، فليس أبو هريرة الذي هو أروى الأمة بأعلم من أبي بكر وعمر بالسنة، بل الاتفاق منقول على أن أعلم الأمة أبو بكر ثم عمر، والعلم يساوي السنة. العلم أعلم الأمة يعني أضر الأمة بالسنة، لكن العلم بذلك شيء والرواية شيء آخر، والرواية شيء. ولهذا ليس من المكثرين السبع المكثرون عن رسول الله ليس فيهم أحد من الخلفاء الأربعة، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. وعائشة أروى من أبيها، فأبيها له العشرات وهي لها الآلاف، تجاوز مسندها أكثر من 2000 حديث، 1200 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من السبعة المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأروى الأمة وأروى نساء الأمة. نعم.
قال: ولا يحفظ له فتوى ولا حكم مأخذها ضعيف، وهو تحقيق في كون خلافته خلافة نبوة انتهى.
نعم. ولهذا كان صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. نعم.
شيخنا في الصحيح عن سائب بن يزيد قال: صحبت طلحة بن عبيد الله وسعدا والمقداد بن الأسود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، فما سمعت أحدا منهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد.
نعم. جاء في الصحيح أيضا عن بعض العشرة أنه قال ذلك، أنه قال نحو من ذلك، وأنه لا يعني ما منعوني يحدث عن رسول الله إلا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فحملهم على ذلك الورع، ولأن هذا الأمر الأمة قائمة به، وكون الإنسان يترك الحديث وقد حدث به غيره هذا لا إشكال فيه، هذا لا يضره. نعم.
عبد الله بن الزبير،
هذا جاء في الصحيح. نعم.
عبد الله بن الزبير.
نعم.
سأل الزبير.
نعم. الزبير بن عوام. نعم.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى: صحب أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم من حين أسلم إلى أن توفي، وشهد معه المشاهد كلها، ومناقبه أشهر من أن تذكر. توفي وله 63 سنة، وكانت خلافته 2 وأشهر، ودفن بجنب النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد أبي بكر وعمر.
وهذا معنى قول النبي: وفي نزعه ضعف. في نزعه ضعف، ليس لضعف أبي بكر، بل لأن خلافته قصيرة. خلافة أبي بكر كانت قصيرة، هي أقصر مدة، لكنها أهم خلافة، لأنها خلافة التثبيت، خلافة جمع الأمة على الإسلام وتثبيت الإسلام في الناس بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ارتد من العرب كما في الصحيح، هذا ارتد وهذا منع الزكاة وهذا وهذا، وأبو بكر رضي الله عنه جمع الناس واشتد في ذلك وقاتل المرتدين وأمر جيوشا فقاتلت المرتدين حتى أدبهم، وقتل مسيلمة الكذاب وغيره، وكذلك أيضا قاتل مانعي الزكاة، وقتال لمانعي الزكاة لا يعني أنه كفرهم رضي الله عنه، ولكن كانت سيرته في القتال واحدة، بمعنى أنه قاتل هؤلاء كما قاتل هؤلاء. وعلى هذا تحمل الروايات في أن كانت سيرته واحدة يعني في القتال ليس في الحكم، ولهذا ما أشكل على الصحابة قتال الصديق للمرتدين، وإنما أشكل عليهم على عمر قتال لمانع الزكاة، ولا يشكل على عمر أيضا قتال مانع من جحد الزكاة، أما من منعها بهذا التأويل فثم قاتلوا على ذلك، قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه كما قاتل المرتدين، ولهذا شملهم جميعا اسم المرتدين من جهة اللغة، فإن الردة تطلق ويراد بها الردة عن الإسلام، وقد تطلق ويراد بها الردة عن الطاعة، كما حقق ذلك المقام تحقيقا جيدا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وكذلك الخطابي وكثير من أهل العلم، أن شمول اسم المرتدين لهؤلاء لا يعني أنهم كانوا مرتدين كفارا، وإنما كانوا قد شملهم اسم الردة بمعناها العام، الردة عن الإسلام هذا في المرتدين، والردة عن الطاعة هذا في منع الزكاة، فمن جحد هذا كفر، أما من منعها وظن بها فهذا لا يكفر، لكن إن قاتل وقتلهم الإمام هنا وقع النزاع، فمنهم من قال يكفرون للقتال عليه، ومنهم من قال لا يكفرون. أما إذا منعت طائفة الزكاة، إذا منع شخص الزكاة وهو مؤمن بها غير جحد لها فهذا لا يكفر، ولهذا الذي يكفر الطائفة الممتنعة يكفر الطائفة الممتنعة عن الإمام التي دعاها الإمام إلى أداء الزكاة فأبت فقاتلها، فلهذا علة التكفير عندهم القتال وليس علة التكفير المنع، فإن من منع الزكاة سواء كان شخصا أو كان جماعة فإنه لا يكفر بمجرد المنع، فإنه لا فرق بين من منع الزكاة وهو فرض ومن منعها وهو جماعة، لا فرق، لكن الذين كفروا هذه الطائفة كفروهم بالقتال، لما قاتلوا الإمام قالوا هذا يدل على أنهم كاذبون في دعواهم الإيمان بوجوبها، فهذا موضع تنازعه، هو إذا قاتلت الطائفة الممتنعة وعليه، فإذا التحرير هذا الموضع إيه؟ لو أن قوما منعوا الزكاة ولم يقاتلهم إليهم ولم يدعوهم، لأن الطائفة الممتنعة يعني عن الإمام، إذا دعاه إلى ذلك، هذا إذا كان الامتناع بمعنى المنع يعني منعه، أما إذا كان الامتناع بمعنى عدم الالتزام فهذا لا شك أنه كفر ولو لم يقاتل، كل من سواء كان فردا أو جماعة من امتنع عن الزكاة يعني لم يلتزم الزكاة مع العلم بها وبفرضيتها فإنه يكون كافرا، قاتل أو لم يقاتل كان جماعة أو كان فردا. أما إذا كان الامتناع بمعنى المنع وأنه امتنعوا عن أدائها للإمام وقد قتلهم على ذلك وقاتلوه فهذا هو، وعليه أيما الطائفة منعت شيئا من شعائر الإسلام ولم يقاتلها الإمام فإنها لا تكون كافرة إذا كانت ملتزمة ذلك، إذا كانت ملتزمة ذلك مؤمنة به غير جاحدة له، لكن يرد الخلاف فيما لو قاتلت الإمام، فيما لو قاتلت الإمام، ولهذا لا تكون طائفة الإمام هي الطائفة الممتنعة، لأنه من يقاتله؟ من الذي يدعوه فإن أبى قاتله؟ إنما الإمام هو الذي يدعوه، ولهذا لو أن الإمام لم يحكم شرع الله فمن الجهل أن تقول الإمام طائفة ممتنعة عن الحكم بما أنزل الله، طائفة ممتنعة، طائفة ممتنعة عن من؟ من الذي دعاه؟ ولكنه ترك الحكم بغير منزل، إمام ترك الحكم بغير منزل الله، فيكون حكمه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون. إيه اللي جعل الإمام طائفة؟ من الذي دعاه فامتنع وأبى وقاتلوه وقاتل الإمام فقاتلهم الإمام فبقتال الإمام لهم صار كذا؟ من الذي يحق له أن يقاتل الإمام؟ هو من هو هذا؟ سموا لنا من يحق له أن يقاتل الإمام. ولهذا مع وضوح كلام شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى نقول هذا، لأنه قد ينقل لكم هذا الأمر فلا بد أن تعرفوا أيضا توجيهه، لأنه وجد في رسالة الدمعة البادية وبه يستدل مثل أحمد أبو العينين في هذا الموضع بأن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال بأنه يقاتل للإمام يقاتل، وإذا أنه لم يحكم قد قاتل فإنه يكون كافرا للكلام في طائفة الممتنعة. هاتوا كلام ابن باز رحمه الله معك على نعم. لأن علاء كان مفرغ هذا الكلام على الجهاز موجود نعم. وهذا الموضع ذكر فيه الشيخ عدم الالتزام، وعدم الالتزام هذا مكفر بنفسه، لكن ذكر في موضع آخر إذا فإنه يقاتل وإذا قاتل فإنه يكفر، وأن على لو قامت دولة إسلامية بقتال، وهذا ليس بصحيح. ما تقوم دولة إسلامية بقتال الإمام، فإن كل دولة لها إمامها الذي هو إمام هذه الدولة ينصح أئمة الدولة الآخرين إذا كانوا مسلمين. إذا ما حكم إمام الشريعة فإنه ينصح له، أما أن يقاتله فعلى أي شيء يقاتله وبأي حق يقاتله؟ لو هناك إمام أعظم، المسلمون مجتمعون على إمام على خليفة، وبعض الأمراء امتنع، نعم هو إمامه وهذا أمير. أما بعد أن صارت أمة الإسلام دولا فكل دولة لها حكمها الخاص، هذا إمام وهذا إمام وهذا إمام، الإمام ينصح للإمام، الإمام ينصح للإمام. أما أن يقال هذا الإمام يقاتل هذا الإمام هذا ليس بصحيح. فمن الذي يقاتل الإمام إذن؟ الإمام ينصح، الإمام ترك الحكم بأنزله، ترك واجبا من الواجبات، ترك واجبا من الواجبات. أما ما لم يكن كذلك فليس بكافر. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قرر كثيرا أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكافر، ليس بكافر، وإنما كفره كفر دون كفر إلا إذا استحل أو كذب أو جحد أو غير ذلك. وقد شرحنا هذه الرسالة لشيخ الإسلام ابن باز رحمه الله تعالى. لكن المشكل في مسألة قتال دولة له وذكر ذلك، فنقول هذا موضع لا يتابع عليه الشيخ، لأنه لا يقاتل هذا الإمام إمام آخر، إمام آخر ما يقاتل هذا الإمام. فالشاهد لابد من تحرير هذا الموضع، الطائفة الممتنعة لا تكون طائفة الإمام تمتنع عن من؟ لأن من الذي يقاتلها؟ لا أحد يقاتل الإمام من الواجبات، لكن الإمام إذا ترك شيء من الواجبات كان آثما، كان آثما، ينصح، ليس لنا إلا النصح. وقد قال النبي، هذا حديث في نص في المسألة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة عند مسلم: سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك أخذ منك. ما قال أدعوه إلى أن يحكم، أن يرفع الظلم، أن إلى آخره، إن أبى قاتلوه. لا يوجد نص في الشريعة أن الرعية يقاتلون الإمام، هذا لا يوجد. إذن فتكون الطائفة تمتنع عن واجب من هذه الواجبات أو شيء من هذه الشعائر، سواء كان واجبا أو مسنونا، حتى لو كان مسنونا مشهورا من الشعائر هذه الظاهرة، إذا امتنعت عن الإمام ولم تؤدها ثم قاتلت الإمام، فهذا الذي تكلم فيه أهل العلم، يبقى الطائفة التي تمتنع، إذا كان امتنع بمعنى المنع، عن أداء هذه الشعيرة والقيام بها إذا دعاهم الإمام ثم إنهم قاتلوا الإمام، يبقى هذه أمور لابد منها. إذن بمجرد منع هذه الشعيرة لا يكفرون، إنما بالقتال هو الوقع في النزاع، هذه واحدة. الأمر الثاني، إذا منع هذه الشعيرة فرد أو جماعة ليس لهم شوكة فلا يسمون بالطائفة الممتنعة. الأمر الثالث، إذا كان الامتناع بمعنى عدم الالتزام فالكفر حاصل، سواء كان هذا من فرد أو كان هذا من جماعة. الأمر الرابع، أن الذي يقاتل هو من الإمام يقاتل الطائفة، وليس أن طائفة تقاتل الإمام. وبهذا ينسف ما يدندن عليه أحمد بن العينين ليلة ونهار يا إخوان، هذا أقوى ما يتكلم فيه هذا الرجل. طبعا هو غير العدوي، هو له قراءة الحقيقة وتلبيس كياسر برهامي كده ومحمد عبد المقصود، يعني محمد المقصود ياسر برهامي أحمد أبو العينين دول طبقة متقرب، إنما عدوي وحسان وكذا دي ناس يعني أشبه بالعوام، يعني ما عندهم شبه ولا يستدلون، بس كده وخلاص كلام يطلقون ولا يضرون أصلا، ما يضرون. أما العدو فعاطفة تجد ينفعل، تطالبه بالدليل والتأصيل ما عنده شيء، يهرب ما عنده. أما الآخرون فيبعدون أصلا عن الكلام في المسألة، تعدون عن الكلام في المسألة، يعني إذا تكلموا تكلموا بلسان ماذا؟ الواعظ، يعني يطوف حول المسألة كذا. لكن الحويني يمكن في حياته الواحد ما سمع أنه يؤصل ويستدل وقال فلان وقال علان، ما سمعته قط، سمعته تكلم في مثل هذه القضايا بتأصيل وكذا، إنما يمسها مس أسلوب أدبي عن منبر وما أدري، لكن ما عنده هذا شيء فضلا عن يعقوب ولا، إنما زي أحمد أبو العينين وزي ياسر برهامي وزي محمد عبد المقصود وأمثال هؤلاء يحفظون بعض النقولات ويلبسون ببعض العبارات يلبسون بها على الناس. ولهذا كان أحمد أبو العينين أحد الأوتاد الذين يصعدون المنصات في الثورات، كان أحد الأوتاد هؤلاء، وهم من وقف مع الإسكندرية وإن كان خالفه بعد كما خالفهم شيخه الحقيقي في هذه المسائل محمد عبد المقصود. نعم، فهو يدندن على هذه الكلمة، يترك ما يقرره الشيخ ابن باز، لا يوافقه في مسألة عدم التكفير بحكم غير منزلة، ويترك كل الرسالة هذه وبعدين يأتي إذا هذا الموضع. نعم اقرأه. حددوا له بسرعة.
فقطعه السائل.
نعم.
فقاطعه السائل نفسه بقوله وقد يدعي أنه غير مستحل، فقال الشيخ ابن باز رحمه الله إذا فعلها مستحلا لها يكفر، وإذا فعلها لتأويل لإرضاء قومه أو لكذا وكذا يكون كفرا دون كفر.
يعني يقول السائل يا شيخ قد يدعي أنه غير مستحل، يعني أليس أنه حينما حكم غير الشريعة أليس يدل ذلك على الاستحلال؟ إنما هو يقول أنا غير مستحيل. الشيخ أكد، طبعا هذه الرسالة مرت معنا، يأتون الشيخ من يمين والشمال وفي كل الإيرادات، والشيخ ثابت على وصف معين أنه لا يكفر بمجرد الحكم، إنما إذا أتى وصفا يكفر به من الاستحلال والتكذيب والجحود وكذا هذا يكفر. نعم.
ولكن يجب على المسلمين قتاله.
هنا بقى من أول، هنا لازم نقول هذا الكلام، احنا هنسكت نرضى ان الشيخ لا يكفر بحكم غير منزلة ونسكت وخلاص، ويأتيك واحد بعدك على صفحة ولا، لان احنا اخواني نعلم هذا، اللي عنده خبرة بالناس والصفحات الان، يعني ما عاد الشبهة تورد عليك اذا ذهبت تحضر درسا لمبتدع، فكان يكتفى بالامر العام لا تحضروا الدروس لفلان خلاص، لكن الان لا يا اخوان، الان لا، الصفحات هذه والانترنت وكذا صار يغزوك أنت في بيتك، ما تحتاج أنك تذهب إلى شيخ في مينية سمنود ولا شيخ في اليابان، كل بين يديك، كل بين، ويهجم، وحتى لو ما دخلت يأتيك، لو تبحث عن شيئتك ألف شيء آخر. طيب ماذا تصنع؟ لابد إذن من ذكر هذه الإيرادات وبيان هذه الأحكام، حتى إذا استدل لك واحد بهذا كيف الرد؟ ها قال لك الشيخ هذا بقى أضاف من عندي هذه المسألة. نعم.
ولكن يجب على المسلمين،
وهذه أضعف نقطة في محاورة الشيخ الأولى، كلها صواب والحمد لله، هذه أضعف نقطة. نعم. قال ولكن
يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم.
طيب ها.
من غير دين الله بالزكاة أو يعني عبارة غير، يعني من غير، نعم
نعم،
من غير دين الله بالزكاة أو غيرها يقاتل حتى يلتزم.
طيب يعني إذن يقول إذا كان عند المسلمين قوة في قدره، عند المسلمين من؟ عند الرعية ولا عند دولة أخرى؟ وأظن له إيضاح في موضع آخر. فمن الذي يقاتله؟ هذا الكلام عام ومطلق وخطير جدا. أعد.
قال ولكن يجب على المسلمين قتاله إذا
من
كان
من الذي يقاتل؟ إن كان الرعية فلا يصلح، الرعية ما يقاتلون إماما أبدا حكم غير منزل الله. وإذا كان الشيخ يقرر أنه ليس بكافر، ليس بكافر، إذن هو مسلم، إذن إمامته صحيح وثابت. ليه؟ لأنه مسلم والنبي يقول إذا تروا كفرا بواح. طب نأتي للقتال، نريد نصا واحدا في الشريعة أن الرعية يقاتلون الإمام. يا أخي الرعية، والشيخ يقر هذا عشرات المرات، الرعية لا ينكرون على المنابر على الإمام. كيف يقاتلون الإمام وهم منوعون أن يذكروا مثالبة؟ لا يذكرون مثالبة ثم يقاتلونه. طيب إن قصد الشيخ، وده لعل هو مراده، دولة وليس الرعية، وليس الرعية، الشيخ ما يرى أن الرعية، لكن حنا بنقول يعني العبارة هي المطلقة تحتمل أشياء، إن احتملت أنه الرعية فطبعا لا يوجد نص فأن الرعية تقاتل، وبهذا يسد الطريق على مين؟ على من يقول باقتراض الممتنع، لأنهم يعطون الحق للرعية. من الذي يقاتل الإمام؟ هم. وهذا القتال بعد تكفير، يعني يكفرون بأنه حكم بغير ما أنزل الله. طيب وإذا كان كنت تكفرون بالحكم بغير ما أنزل الله، فعلى ما تجعلنا طائفة، هل التكفير عندكم الامتناع بمعنى المنع يعني، أم أنه أصلا لكون يحكم بغير ما أنزل الله؟ هو كافر عندكم لكون يحكم بغير ما أنزل الله. ناتي إذا قلتم هو طائفة ممتنعة، منين جبتم أنه طائفة ممتنعة؟ الطائفة الممتنعة اللي عرفها شيخ إسلام وغيره من الأئمة اللي انتم تستدلون بكلامه، هذه الطائفة دعاها السلطان إلى أداء هذه الشعيرة الظاهرة، امتنعت، قاتلهم قاتلوا، بس هذا هو. وليس أنها طائفة تركت واجبا وفقط، إنما دعاها إمام فأبت فقاتله، وهذه فيها النزاع بالقتال. لكن هم يجعلون الحكام طائفة ممتنعة، عن من؟ عن من؟ عن أداء شيء للإمام؟ عن قيام بشيء دعاهم الإمام إليه؟ ما في، هو الإمام. يبقى إذن مسألته تصويرها ماذا؟ إمام ترك واجبا من الواجبات، إمام ترك واجبا من الواجبات، فما حكم من ترك الحكم غير منزل الله؟ حكمه أنه كافر كفرا دون كفر. كيف نتعامل معه؟ نسمع ونطيع له، وإن ضرب الظهر وأخذ المال، كما قال النبي لحذيفة في الأئمة الذين يهدون بغير هدي واستنون بغير سنة. ولا يوجد نص واحد في الشريعة، إنما النص النصوص في الشريعة الأمر بالصبر والنصح وليس إلا. طيب فإن قلنا يقصد الشيخ إمام في دولة أخرى، نقول الإمام هذا يقاتل الإمام، الإمام هذا ينصح، الإمام الآخر ينصح، إنما الإمام يقاتل من تحت ولايته لأداء هذه الشعائر، وهذا الإمام الآخر ليس تحت ولايته. ولو ترك هذا لقال هذا الإمام أنا سأقاتل الإمام الآخر لكونه أيضا لم يحكم ما زال في مسألة كذا وفي مسألة كذا وفي مسألة كذا، امتنع عن الحجاب، لا امتنع عن تحريم، امتنع عن ترك الربا. يبقى أي بلد فيها بنوك ما هي شعائر صغيرة، ما لا فرق بين الربا وبين الحكم، إذا امتنع أيضا عنده بنوك يبقى عندنا قدرة نقاتله حتى يترك البنوك، عنده بيوت دعارة يبقى نقاتله حتى يترك ما أدري. إذا كان هذا في تقرير يعطي ترخيص خمر، ترخيص للخمر، يبقى نقول نقاتله حتى يفعل هذا. هذا هل هذا أحد يقول هذا؟ أبدا. فالإمام يقاتل الطائفة التي عنده التي تحت ولايته، الإمام يقاتل الطائفة التي تحت ولايته، إذا امتنعت عن أداء هذه الشعيرة. أما أن يقاتل إماما آخر ليس له، إنما لا إنما ينصح له إذا ترك الحكم غير ما أنزل الله، ترك شيئا من واجبات الدين، من واجبات الدين، فإذا هذا يقاتله يكون كافر. إذا ترك شيئا من واجبات الدين هذا الإمام يقاتل هذه الطائفة. أما أن إماما آخر يقاتل هذا الإمام ليس في رعيته حتى يقاتل الإمام الآخر. إذن لا من جهة الرعية يصلح قتال من لم يحكم من أنزل الله، ولا من جهة إمام آخر يصلح قتال من لم يحكم بما أنزل الله، لأن القتال المشروع قتال الأئمة للطائفة الممتنعة. طائفة ممتنعة عنده امتنعت عن أداء شعيرة ظاهرة وليست جاحدة له، ولا لو جاحدة تكفر، لا نحتاج كلمة ممتنعة، كلمة ممتنعة ما نحتاج إليها مع الجحود أو عدم الالتزام. فالامتناع قد يطلق يراد بعدم الالتزام، وقد يطلق يراد به المنع. وعليه فإن الإمام هو الذي يقاتل طائفته، الطائفة التي عنده، لا الرعية يقاتلون الإمام ولا إمام آخر يقاتل الإمام. أعد عبارة الشيخ ثانية.
ولكن يجب
هذا الموضع الوحيد المشكل، وده الموضع الوحيد اللي جاء به أبو العينين، لأنه عارف سائر الحوار الذي دار بين الشيخ وبين هؤلاء ما في ولا كلمة واحدة. الشيخ سد جميع الأبواب وجاء قلوب كلام ابن كثير وكلام والياس، كل هذا رد عليه الشيخ. بس هذه النقطة التي تطوع بها الشيخ هم ما أتوا بها. نعم.
ولكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم.
سبحان الله. نعم.
من غير دين الله بالزكاة أو غيرها يقاتل
حتى يلتزم، نجد لها تسليكا، أو حتى يلتزم. إذا كان غير ملتزم فلا شك أنه هذا كافر، وبالتالي لو لم ينتزم بالمعنى المعروف عند أهل السنة، عدم انتزام يعني عدم اعتقاد شمول الخطاب له، هذا خلاص كافر. إذن فتقاتله الطائفة الممتنعة لكونه كافرا إن كان عندهم قدرة، يبقى يخرجون عليه. هذا إذا كان عندهم قدرة، هذا لا إشكال لغاية هنا، لا إشكال حتى يلتزم. الالتزام عند أهل السنة والجماعة هو ماذا؟ هو أن يعتقد الدخول في الخطاب. فإذا لم يلتزم أي لم يعتقد الدخول في الخطاب فهذا كافر، فلا يكون وليا شرعيا، وبالتالي إذا كان لدى أهل الحل والعقد قدرة على القتال قتلوا. طيب ها، لكن يأتي الإشكال هنا فقال
من غير دين الله بالزكاة أو غيرها يقاتل حتى يلتزم.
لا، في موضع آخر. من غير هنا دين الله أيضا، لو هذا غيره ها، لأن هو ذكر الطائفة الممتنعة، إنما عدم الالتزام هذا لا إشكال فيه، عدم الالتزام اللي هو عدم الدخول في الخطاب هذا لا إشكال، إلى هذا الموضوع لا إشكال. هذا اللي بعده، في بعدها كلام ها. اللي بعدها هات أصل الرسالة. طيب اللي بعدها الشيخ ختم الكلام. لا في بعدها، في بعدها ها، في بعدها قال، فلما قال ولو قاتل فذكر قتال الطائفة الممتنعة، إنما هذا الموضع المذكور الآن هذا الموضع في عدم الالتزام، يقول حتى لو غيروا الزكاة أو كذا فيقاتل حتى يلتزم. نعم. فعدم الالتزام وعدم الدخول في الخطاب فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. نعم.
ودفن
الموضوع على أنا اقرأ حتى يأتي الموضوع. نعم.
ودفن بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أبي بكر عمر في الفضل، وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رباح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب.
يبقى الموضوع عدا عند الشيخ في القتال لو راجع إلى عدم الالتزام، يعني عدم الدخول في الخطاب، هذا حينئذ أهل الحل والعقد يقاتلون ذكر في قوة، لأنه ليس بمسلم، لأنه ليس بمسلم، ليس لأنه لم يحكم بما أنزل الله، ولكن لأنه لم يلتزم الحكم بما أنزل الله، لم يلتزم الحكم بما أنزل الله. وإذا لم يلتزم بالمعنى المعروف اللي هو لا يعتقد الدخول في الخطاب، فهذا كافر، وبالتالي لا يكون وليا شرعيا، فيقاتله أهل الحل والعقد، يقاتله أهل الحل والعقد. نعم
شيخنا، لكن السياق قبلها يدل أنه يتكلم عن المسلم مش الكافر.
نعم
في نفس الكلام. قال كفر
جبت يا أحمد هذا تتمة الكلام.
قال الشيخ هذا فيه تفصيل عند أهل العلم وعليهم. سيدا مش في الرسالة شيخنا، ده سؤال آخر.
نعم لكن ذكر مسألة القتال.
لا هو مسألة الخروج عن الحاكم الذي لا يخرج.
نعم قال اقرأ.
سئل الشيخ أيضا الحكام الذين لا يطبقون شرع الله في بلاد الله، هل هؤلاء كفار على الإطلاق مع أنهم يعلمون بذلك؟ وهل هؤلاء لا يجوز الخروج عليهم؟ وهل موالاتهم للمشركين والكفار في مشارق الأرض ومغاربها يكفرهم بذلك؟ الجواب هذا فيه تفصيل عند أهل العلم، وعليهم أن يناصحوهم ويوجهوهم إلى الخير ويعلموهم ما ينفعهم ويدعوهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله وإلى تحكيم الشريعة، وعليهم المناصحة، لأن الخروج يسبب الفتن والبلاء وسفك الدماء بغير حق. ولكن على العلماء والأخيار أن يناصحوا ولاة الأمور ويوجهوهم إلى الخير ويدعوهم إلى تحكيم الشريعة، لعل الله يهديهم بسبب ذلك. والحاكم بغير ما أنزل الله يختلف، فقد يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه يجوز له ذلك، أو أنه أفضل من حكم الله، أو أنه مساو لحكم الله، هذا كفر. وقد يحكم ويعرف أنه عاص، ولكنه يحكم لأجل أسباب كثيرة، إما رشوة، وإلا لأن الجند الذي عنده يطيعونه، أو لأسباب أخرى. هذا ما يكفر بذلك، مثل ما قال ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم. أما إذا استحل ذلك ورأى أنه يجوز الحكم بالقوانين، وأنه أفضل من حكم الله أو مثل حكم الله، وأنها جائزة، يكون عمله هذا ردة عن الإسلام، حتى لو كان ليس بحاكم، حتى لو هو من أحد أفراد الناس. لو قلت إنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فقد كفرت بذلك، ولو أنك ما أنت بحاكم، ولو أنك ما أنت
رئيس. وطبعا ده لا يعتقد أحمد أبو العينين، يعتقد الكفر إذا حكم بغير ما أنزل الله، طالما أنه حكم بغير الشريعة، بخلاف من لو حكم في قضية أو قضيتين ويحكم بالشريعة، وبيعتبر أن هذا طائفة ممتنعة، وهذا الشيخ يرد عليه في تفصيل أهل السنة، وهم لا يلتزمون ذلك، إنما أتونا بهذا الكلام. طيب يعني ده تحقيق مذهب الشيخ، ده نص الحوار هو أحد الإخوة أتى به. قال قال الشيخ ابن باز ما أدري عندك أسئلة ولا خلاص؟ فقال أحدهم نحن ننتظر الإذن لنا. فقال ابن باز لا بأس، ثم قال البحث هذا ما يمنع البحث الآخر، البحث هذا كل واحد يشاهد في البحث قد يجد ما أطمئن له قلبه، لأنها مسائل خطيرة ما هي بسهلة، مسائل مهمة. فقال أحدهم ترون أن هذه المسألة سمحتكم اجتهادية؟ فقال ابن باز والله أنا هذا الذي أعتقده من النصوص، يعني من كلام أهل العلم، يعني أنه لا يكفر، يعني فيما يتعلق في الفرق بين السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة، خصوصا الخوارج، إن فعل المعصية ليس بكفر إلا إذا استحل أو دفع عن دنها بالقتال، يعني أنه بمجردها فهي معصية من المعاصي، يقول إلا إذا استحل أو دافع عن دونها بالقتال، فقال أحد الحضور: سمحت شيخ، أقول أحسن رأيكم، إذا كوتبوا وطولبوا بالشريعة فلم يرجعوا يحكم بكفرهم؟ كوتبوا. فقال الشيخ ابن باز: إذا قاتلوا بس، إذا قاتلوا، أما إذا ما قاتلوا دونها لا. فقال السائل: إذا طولبوا بهذا؟ فقال الشيخ: إذا طلبت زيدا فقلت له زكي، فعي يزكي عليك، يعني منع، يعني امتنع. يعني هنا قال اللي بيفرق كلمة لم أعرفها، والظهر أنها بمعنى الإلزام، هي دي الكلمة المهمة، بالزكاة ولو بالضرب. أما إذا قاتل، يعني إذا امتنع شخص عن الزكاة عن كذا، تأخذ منه الزكاة قهرا، الإمام بيأخذه منه قهرا ولو بالضرب ولو بشيء، إذا كان شخصا أو كان ماذا، جماعة ليس له منع. أما إذا قاتل دونها يكفر، إذا قاتل دونها يكفر. هذا لأن الشيخ بيرجح كفر الطائفة الممتنعة، الشيخ يرجح هذا. فقال السائل: لكن الذي سيطالب ضعيف وقد يقاتل. قال ابن باز: ولو ما يكفر إلا بهذا، ما دام أنه مجرد منع يعذر وتؤخذ منه مع القدرة، هذا إذا منع الزكاة يعني، وما عدم القدرة يقاتل إن كانت للدولة القدرة على القتال تقاتله. فقال السائل: لا، من طلب، من طولب بالحكم الشرعي فأبى. فقال الشيخ: يقاتل، فإن قاتل كفر ولم يقاتل لم يكفر، يكون حكمه حكم العصاة. فقال أحدهم: من الذي يقاتله؟ قال الشيخ: الدولة المسلمة. فقال أحد الحضور: وإذا ما في دولة مسلمة؟ قال ابن باز: يبقى على حل بينه وبين الله. قال أحد الحضور: بعض الدول متساهلون. قال ابن باز: الله المستعان. فقال: من الذي يقاتله؟ قال: الدولة المسلمة. هل يبقى اللي تقاتل من يمنع زكاة، من يمنع شيئا، أو تقاتل حاكم بما بغير ما أنزل الله؟ يعني موضع هنا الحقيقة مشكل. على كل، خلاصة الأمر، إذا كان الشيخ يقصد أن الحاكم إذا لم يحكم ما أنزل الله ودعي إلى ذلك ولم يحكم، فإن كان مراد الشيخ أن طائفة تقاتله إذا كان فيها قدرة من رعيته، فهذا مردود بجميع النصوص. أن دولة مسلمة أخرى تقاتله، أن هذا مردود، لأنهم ليسوا في رعيته، فلا يكون طائفة ممتنعة بالنسبة للدولة الأخرى إذا كان مراد هذا. إنما إذا كان مراد الشيخ أنه انتقل من حاكم إلى طائفة منعت زكاة أو كذا وإن الإمام يقاتلها، نعم هذا كلام صحيح. إنما أن تقاتل الرعية إماما لم يحكم من أنزل الله، أو دولة أخرى تقاتل إماما لم يحكم من أنزل الله، فهذا لا نص فيه. لكن لا نستطيع، يعني أن الشيخ الكلام هنا في بعض سقط أو بعض يعني عدم الوضوح. نعم. ولهذا الشيخ في فتاوى كثيرة جدا يتكلم عن الحكام الذي يحكم غير من أنزل الله، ما قال بأن الرعية تقاتلهم، إنما قال تناصحهم. جميع فتاوى الشيخ على أن الرعية تناصح، ما قال بأن الرعية تقاتل. فنقول: لو أبيتم إلا أن تقولوا بأن مراد الشيخ أن طائفة تقاتل الإمام، هذا ليس له دليل، ولا الشيخ يرى قتال من امتنع فقاتل إلا للإمام. أما أن يقاتل، تقاتل طائفة الإمام فليس عليه دين، أو تقاتلها دولة أخرى، لأن هنا الموضع هذا من الذي يقاتله، وبيتكلم الشيخ يقاتل، فإن قاتل كفر ولم يقاتل لم يكفر، يكون حكم حكم العصاة. فقال: من الذي يقاتله؟ قال: الدولة المسلمة. ما قال دولة مسلمة؟ والدول الإسلامية كثيرة، وقبلها قال وهو يتكلم في الزكاة ولو بالضرب، أما إذا قتل دونها يكفر. فقال سائل: لكن الذي سيطالب ضعيف وقد يقاتل. قال ابن باز: ولو ما يكفر إلا بهذا، ما دام أنه مجرد منع يعذر وتؤخذ منه مع القدر، تؤخذ منه يتكلم عن منع الزكاة إذا كان فرضا تؤخذ منه، ومع عدم القدرة يقاتل. إن كان للدولة القدرة على القتال تقاتله، يعني تقاتل منع الزكاة. فقال السائل: لا، من طلب أو طلب بالحكم الشرعي بالحكم بشرع الله فأبى. قال ابن باز: يقاتل، فإن قاتل كفر، وإن لم يقاتل لم يكفر، يكون حكم حكم العصاة. هذا في طائفة ما في إشكال، أما أن يكون الإمام فلا أحد يقاتل الإمام، لا أحد يقاتل الإمام المسلم. فإذا كان الشيخ بيقرر أن الإمام من غير أن الإمام إذا لم يحكم من ظلم فإنه مسلم، فلا يوجد نص في الشريعة أن أحدا يقاتل حاكم المسلم، لا يوجد ولا حرف عن السلف في أنه يقاتل. فقط إذا كفر أهل الحل والعقد يقاتلونه إذا كانت عندهم قدر، بس إذا كفر، إذا كفر. والذي لا يحكم غير من ظلم الله ليس بكافر عند الشيخ. فلا يوجد أحد ولا يوجد نص يقول بقتال الإمام. طيب، هنا الذين يستدلون بكلام الشيخ يخالفون في أهم نقطتين. النقطة الأولى أنهم يكفرون بالحكم غير ما أنزل الله والشيخ ما يكفر، على واحد. الأمر الثاني أنهم مع تكفيرهم للحاكم الحكم غير ما أنزل الله يجعلون طائفة ممتنعة. طائفة ممتنعة عن ماذا؟ هل أنتم لا تكفرون الحاكم ثم تقولون بعد ذلك بأن كفرة هو سببه أنه يقاتل؟ من الطائفة التي قاتلت؟ يقصدون ماذا؟ أن الحاكم يسجن هؤلاء الذين يعني يقولون ويكفرون إذا حكم غير الله يسجنهم، فيبقى هذا قتال من السلطان لهؤلاء. هؤلاء ليسوا طائفة. طب قالوا يقاتل مثلا بيت المقدس في سيناء، وبيت المقدس طائفة، وهم يدعونه إلى ماذا؟ إلى الحكم بما أنزل الله. يقال هؤلاء بغاة، وهؤلاء خارجون عن قبضة الإمام، وهؤلاء أيضا خوارج لأن يكفرون بالحكم بغير ما أنزل الله. وقد قال الأئمة في الآية ومن لم يحكم أنزل الله، قال الأجر كما نقل عن سعيد بن جبير: غلت المرجئة حين غلت الحرورية حين قالوا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون، وقرأوا معه: الذين كفروا فالذين كفروا بربهم يعدلون، فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر. ولم يقل بعموم الآيات إلى الخوارج، وهؤلاء على منهجهم. فلا توجد طائفة تقاتل الإمام سواء من الرعية أو من دولة أخرى، لا يوجد على هذا نص واحد. نعم، فهل الشيخ ابن باز يعتبر أن الحاكم إذا حكم غير الله طائفة ممتنعة؟ أبدا. إنما يعتبره صاحب معصية من المعاصي. لكن المشكل في كلامه يقول إذا قاتل، وهذا متى يقاتل؟ هذا متى يقاتل؟ ولو يوجد في المسلمين قوة فلم يقاتلوا، أي مسلمين يقاتلونه؟ إن كان رعية فلا، وإن كان دولة أخرى فلا. فانتبهوا لهذا الموضع. فإما أن يكون كلام الشيخ في من امتنع إذا كان في من طائفة الإمام، وإما أن يكون في الإمام. إن كان في طائفة الإمام ده واضح، طائفة يعني عند الإمام، هذا واضح لا إشكال فيه. أما إن كان هو الإمام فلا أحد يقاتله، لا يوجد نص لا يوجد نص. فإن قالوا شيخ الإسلام يقول في طائفة الممتنعة أيما طائفة امتنعت عن شعائر من شعائر الإسلام فإنها تقاتل، نعم صحيح هذا ما في إشكال. ولهذا الدليل هم دائما يقولون شيخ الإسلام يقول، لا مو شيخ الإسلام فقط اللي بيقول، قبل شيخ الإسلام 700 سنة قاتل أبو بكر رضي الله عنه الطائفة الممتنعة، قتال الطائفة الممتنعة مجمع عليه، قتال الطائفة الممتنعة مأخوذ عن الصحابة، أبو بكر رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة الطائفة الممتنعة يعني. ودائما يقولون شيخ الإسلام، وكأن الطائفة الممتنعة ما وجدت، ما وجد لها حد ولا حكم إلا من كلام شيخ الإسلام، أبدا. الطائفة الممتنعة على عهد أبي بكر رضي الله عنه التي امتنعت عن أداء الزكاة، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وقاتلوه. أما أن طائفة هي التي تقاتل الإمام، هذا لا يوجد أبدا، ما يوجد. أو إمام آخر في دولة أخرى، هذا لا يوجد، لأنه ليس هذا الإمام من رعية الإمام الآخر حتى يقاتله وحتى يحمل على هذا هذه الشعير، وبالتالي يبطل الاستدلال هذا كله، وتكون في النهاية المسألة هي ماذا؟ صورة واحدة، إمام حكم بغير ما أنزل الله، هل تكفره بهذا الحكم أو لا تكفره؟ أهل السنة لا يكفرون، بالتالي كل إمام مسلم ينصح ويصبر عليه، ليس لنا إلا هذا، ده الوارد. واضح يا أخواني؟ بارك الله فيكم. حكم بغير ما أنزل الله، يبقى شأن شأن أصحاب المعاصي على الرعية النصح والصبر بس، إنما نحوله إلى طائفة ممتنعة، ممتنعة عن مين؟ عن أداء شعير لمين؟ لمن تؤدي؟ لمين تؤدي؟ لمن؟ في إمام يدعوها إن لم تفعلي قاتلناك، يبقى إمام يقاتل، لكن إمام يقاتل طائفة تقوم عليه تقاتله لأنه ممتنع؟ فين هذا الكلام؟ لا يوجد له أثار من علم. فغاية ما في الطائفة الممتنعة أن الإمام يدعو طائفة امتنعت عن شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، مش واجب، لأنه تقاتل لأجل واجب وتقاتل لأجل ترك أيضا سنة كانت السنة ظاهرة، امتنع عن شعيرة ظاهرة سواء كانت سنة ولا واجب. طيب يدعوها السلطان، إذا ما دعاها، إذا دعاها ولم تستجب قاتلها، إذا قاتلت الإمام تكفر بالقتال؟ مش بعدم الأداء، أول عدم الأداء ما كفرت، إلى أن وصلنا الإمام يقول لها أدي، تقول لا، طب أنت جاحدة، لا أنا معتقدة هذا، طب غير ملتزمة، لا أنا ملتزمة هذا، فالإمام يقاتلهم لأنهم لا يقدر عليهم إلا بشوك، لهم منع لا يقدر عليهم إلا بسلطان وقتال وسلاح. لما قاتلوا وقع هنا النزاع بين أهل السنة، هل يكفرون بالقتال، بالقتال أم لا؟ قولان أرجحهما أنهم لا يكفرون، لأن القتال عن عدم أداء واجب ليس من النواقض في شيء من الأدلة، إنما الذي أشكل على من قال بأنهم يكفرون أشكل عليه واقعة الصديق رضي الله عنه وشمول اسم الردة وصف الردة لهؤلاء، هذا الذي أشكل، لكن ليس عندنا نص، هذا الذي أشكل. النص الموجود في كتب الفقه كله انه واحد لم يؤدي زكاة ان كان واحد او طائفة غير ممتنعة تؤخذ منه قهرا هذا الامام، طب وان كانوا جماعة يقاتلهم الامام، لغيت هنا ده حد ما في. اما اذا قاتلوا فمن قائل يكفر ويستدل بما جرى من ابي بكر، وهذا ليس فيه دليل، وطائفة قالت ما يكفر، وهو الذين أصاب، وهم ماذا؟ أصحاب رسول الله أبو بكر وعمر وكذا. الدليل أن عمر قال وراجع بكر في هذه فقط، كيف تقتل قوما يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو كان أن الطائفة الممتنعة عن هذا تكفر لكان استدلال أبي بكر بإيه؟ لأقاتلن من فرغ من صلازة، والله لو منعوني عناقا كان يؤدي نور رسول الله قتلتهم، ولا لأنهم كفروا لأقاتلن المرتد. حينما يكفر أبو بكر هذا، لو هؤلاء كانوا مرتدين يكون استدلاء أبو بكر على عمر بماذا؟ لو منعوني عناقا كان يؤدي نور رسول الله؟ لا، ولما أشكل ذلك على عمر. يشكل على عمر قتال مرتد؟ يشكل على عمر قتال كافر؟ ما يشكل عليه. نعم.
الشيخ بعدما سئل عن الحكم غير الله، فسئل كيف نتعامل مع هذا الولي؟ قال نطيع في المعروف وليس في المعصية.
بعيد، ما هات ركز 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 على موضوع احنا بنتكلم فيه. احنا بنتكلم عن مذهب ابن باس في حكم غير الله، واضح معروف. نعم. وبعدين ده شخص. نعم. لكن بقول لك اذا كان في طائفة لها قدرة. نعم. سلبيين ايه؟ يوحد ايه ضد ايه؟ ايه علاقة دي طلعت بمسألتنا؟ فين الامير المسلم؟ مين صلاح الدين حارب امير مسلم فيه؟ فين هو؟ فين الدولة؟ فين سمي لنا الامير المسلم من حرب صلاح الدين؟ لكن هذه دولة تخضع لسلطان واحد من مشرق الى مغرب، كانت الامرة اوسع، مصر ومغرب. انتبهوا برغل فيكم، من هو الامير المسلم الذي قتله صلاح الدين؟ من هو هذا؟ نعم. مالها؟ لا، مين اللي قال كده؟ لا، دي اموال سلطانية الامام بيرى انه في حاجة اليها، المسلم في حاجة فبيجمعها، لكن الزكاة اخرى، دي عبادة من العبادات لها شرطها ولها وصفها، ولهذا من ادى ضريبة فانها لا تغنى عن زكاة، لا تغنى عن زكاة. دي مسألة تانية، المهم انها ليس لها علاقة بالزكاة. الزكاة هذه عبادة تؤديها اذا توافر شرطها. ان كنت تؤديها للسلطان لان السلطان بيجمع الزكاة وهو يوزعها فنعم، لكن اذا كان السلطان لا يجمع الزكاة بل انه يجمع ضرائب، فالضرائب شيء غير الزكاة. لكن لو كان السلطان يجمع الزكاة فتؤديها الى السلطان، نعم اجزأتك في هذا. ايوه مجاهد. نعم. مين؟
شيخ صالح علي الشيخ.
نعم. الامتناع اللي هو معنى عدم الالتزام، غير ايه؟
غير داخله في الخطاب.
ما هو عدم الالتزام، ما هو الامتناع بيساوي عدم الالتزام بيساوي عدم الدخول في الخطاب، اعتقاد عدم الدخول في الخطاب. ايه؟
مثل بالمانعين للزكاة لأبي بكر، مثل للطائفة الممتنعة بالمانعين للزكاة
لأبي بكر. هذا طائفة وليس كل منع الزكاة، في طائفة امتنعت لهذا، المانع الزكاة أيضا كانوا أقساما. نعم.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله تعالى: ثم بعد أبي بكر عمر في الفضل، وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق لفرقه بين الحق والباطل. أسلم في السنة السادسة من البعثة، وعمره 27 سنة، ومناقبه أشهر من أن تذكر، وكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي حفص، وهي لغة في الأسد، وهو أول من سمي أمير المؤمنين لاستثقالهم. خليفة رسول الله، ولي الخلافة بعد الصديق سنة ثلاثة عشر، وقام بها أتم قيام وكثرة الفتوح في مدة خلافته.
نقول سنة ثلاثة عشر ولا ثلاثة عشر ولا إيه؟
ثلاثة عشر.
نعم، يبقى ثلاثة عشر.
وقام بها أتم القيام وكثرة الفتوح في مدة خلافته رضي الله عنه، وهو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه بإجماع السلف. وسيرة عمر قد أفردها بعض العلماء بالتأليف وبلغت مجلدات، وعدله يضرب به المثل فيقال سيرة العمرين، والعمران أبو بكر وعمر، وقيل لهما العمران تغليبا، مثل ما يقال القمران للشمس والقمر، والأبوان للأب والأم. مات رضي الله عنه شهيدا طعنه أبو لؤلؤة في المسجد سنة 23.
المجوسي. نعم.
ودفن بالحجرة النبوية بجنب أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ثم بعد عمر في الفضل عثمان بن عفان.
ودفن النبي في الحجرة إنما هو بالنص، ودفن أبي بكر وعمر إنما هو بالإجماع، وقد دفنوا في بيت عائشة رضي الله عنها، حجرة عائشة، ولم يدفنوا في المسجد، وإلى يومك هذا ليسوا في المسجد، هم ما زالوا في حجرة عائشة. كل الذي حصل أن الحجرة زيد على جدرانها جدر كثيرة ومتعددة، هذا الذي زاد، لا أن الجدار هدم فدخلت القبور المسجد، ولا أن القبور نبشت وأدخلت المسجد، لا هذا ولا ذاك، فكيف يكون في المسجد؟ لا جدار هدم فصار مكشوفا في المسجد، ولا قبر نبش فأدخل المسجد، يبقى كيف يكون على المسجد؟ في المسجد كيف يكون هذا في المسجد؟ في حجرة عائشة وما زال، بل زادت الجدران. في عهد ابن القيم كانت ثلاثة الجدران، الآن بلغت ستة الجدران تقريبا، خمسة الجدران وستة الجدران. هذا هو باختصار. فالذي يقول بأن قبر النبي في المسجد هذا عنده مغالطة، أبدا ليس في المسجد، هذا في بيت عائشة منذ أن كان. هل كان النبي مدفونا في المسجد على عهد رسول الله؟ أبدا. قالوا لا، بس لما وسعوا الحجرات أدخلوا حجرات النبي في المسجد، لكن حجرة عائشة ما زالت هي ما أدخلوه. حجرات هدموها، إلا حجرة عائشة ما هدمت. بس يعني عندك مثلا تسعة بيوت مثلا بجوار مسجد، هدمنا ثمانية ودخلنا في المسجد وبقي واحد، نقول هذه في المسجد؟ احنا عندنا المسجد هذا عشرة في عشرة، ملتصق به تسع محلات، هدمنا ثمانية ودخلناهم المسجد، باقي محل واحد اسمه مسجد ولا محل؟ محل، هذا محل. هكذا. نعم.
ثم بعد عمر في الفضل عثمان بن عفان بن الحارث بن أمية.
ولهذا ما نقول ولو أدخل في المسجد فكذا، لأنه ما أدخل، اثبتوا الأول. إنما بنو أمية أدخلوا، ثم حصل بنو أمية أنهم أدخلوا الحجرات، حجرات النبي بنو أمية الذي فعلوه على خلاف ما كان الخلفاء الراشدون يفعلونه، كان الخلفاء يوسعون المسجد من كل جهة إلا جهة الحجرات. بنو أمية ماذا صنعوا؟ وسعوا من جهة الحجرات، هدموا الحجرات. طب هدموا حجرة عائشة؟ أبدا. حجرة عائشة هي حجرة عائشة، والنبي في حجرة عائشة إلى يومك هذا، النبي مدفون في بيت عائشة وإلى اليوم في بيت عائشة. اللي عاوز يعارض يروح يدخل في ست جدر، مش بس هيدخل في جدار ولا حجرة عائشة، زي المثل يقول لك يخبط راسه في جدار، لا ده هيخبط راسه في ست جدر عشان يصل. ما يوجد. كيف النبي في المسجد إذن؟ نبش يعني قبر وأدخل؟ لا، ما أحد قال. طيب الغرفة هدم جدرانها فصار بارزا، تقول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبر، والنبي قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ونهى عن اتخاذ عيدا، والحمد لله استجاب الله له، والحمد لله لم يبرز قبره صلى الله عليه وسلم إلى الآن، فهو في غرفتها. نعم.
ثم بعد عمر في الفضل
تحولوا وراوغوا وقالوا طيب بس كانت عائشة توصل عند القبور، وده المطلوب في النهاية يا شيخ، ده اللي احنا عاوزين نقوله، صلاة عند القبور وعائشة بتصلي عند القبور، طالما ان انت فاهم المسألة نحوله كده مسألة، نقول عائشة صلي عند القبور؟ أبدا، لم يرد عائشة صلي عند القبور، القبور في بيتها لكنها في ناحية، فبيتها مقسم قسمين كما ذكر ذلك مالك وذكر ذلك التابعون، هذا قسم فيه القبور، بينه وبين ما تعيش فيه عائشة ستر ومانع، ولهذا كانت تقول ورد عنك تدخل بعد أثناء عمر محجبة تضع حجابها، لكن ما كانت بين القبور تصلي وكذا، إنما تصلي في بيتها، فهذا دفن في بيت. نعم.
ثم بعد عمر في الفضل عثمان بن عفان بن الحارث بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، ولد في السنة السادسة من الفيل، وأسلم قديما وهاجر الهجرتين وتزوج بنتي النبي صلى الله
يعني
عليه وسلم.
عام الفيل، إشارة إلى الحادث المشهور، قد كانت العرب تؤرخ بالحوادث المشهورة. نعم.
وتزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم فسمي ذو النورين،
رقية وأم كلثوم، ولا يوجد لأحد في سائر الأمم تزوج بنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه، لم يتزوج بنتي نبي أحد إلا عثمان. نعم. وهذا من فضائله، وورود لو كانت لي ثالثة لزوجتك إياها أو كذا هذا ضعيف. نعم.
فسمي ذا النورين، وجمع رضي الله عنه القرآن، وجهز جيش العسرة، ولي الخلافة بعد عمر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وفضائله كثيرة، استشهد في داره سنة 35 وله 84 سنة، تجمعت أوباش وأنذال من أوباش العراق ومصر والشام فحاصروه في بيته، وأخيرا اقتحموا عليه وقتلوه شهيدا رضي الله عنه.
نعم. ولم يكن فيهم أحد من الصحابة، وما روي أن أحد من الصحابة قتل عثمان لا يصح، ما قتله أحد من الصحابة، بل أرادوا منع هؤلاء وقتالهم فأبى عثمان، لا من حر ولا من عبد، حتى قاد العبد لا يبلغنا أن أحد منكم لم يقاتل إلا كان حرا أو كما قال رضي الله عنه، ومنع، وقد عرض الصحابة أنفسهم لكنه ما أراد فتنة تقع ودماء تراق، وهو الذي كان عنده من النصوص أنه سيبتلى كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح، حديث بئر أريس، قال وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. نعم.
ثم بعد عثمان في الفضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج بنته فاطمة الزهراء، ومناقبه كثيرة، بايعه الناس بعد قتل عثمان رضي الله عنهما، واتفق السلف على فضله وخلافته بعد عثمان.
نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله علي رابعهم،
وقال واتفق
السلف على فضله وخلافته بعد عثمان.
نعم. وما وقع من معاوية لم يكن إرادة لبيعته ولا طلبا للإمرة، إنما تأول رضي الله عنه في قتلة عثمان، وأراد أن يقتل علي قتلة عثمان، أو أن يسلم إلى معاوية وهو ولي دمه، أن يسلم إليه من قتل، فلما امتنع علي لمصلحة يراها أو كذا وقع ما وقع بين علي ومعاوية، وإلا معاوية لم يدعو إلى خلافة ولم يقل أنا لا أعترف بخلافة علي وكذا، إنما امتنع عن بيع. نعم. 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 قول الزهراء بعض أهل العلم رخص فيها على اعتبار معناها فيها نفسية، لكن الذي نرى هو المنع لما منع علي من وصفه أيضا بالإمام إذا كان على وجه كونه شعارا شعارا، فالزهراء أن تتخذ شعار الفاطمة دون غيرها فهذا هو محل المنع، لكن بعض العلم جوز وتجوز فيه لمعناه في نفسه، زهراء بتول، والمسألة هذه لا تناقش من جهة المعنى في نفسه، فعلي إمام في نفسه أيضا من جهة المعنى، وعلي كرم الله وجهه، وعلي يجوز الدعاء عليه السلام، هذا من جملة الدعاء، لكن أن يتخذ ذلك شعارا هذا هو الممنوع، لكن بعض أهل السنة استعمل. نعم شوف هذا تجد. نعم نعم هذا قولهم لم تحض، كيف لم تحض وولدت؟ يعني كانت لا تحيض، هي امرأة لا تحيض، كيف امرأة لا تحيض وتحمل كيف هذا؟
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: علي رابعهم في الخلافة والتفضيل، وهو أول خليفة من بني هاشم، وقيل إنه أول من أسلم، ونقل بعضهم الإجماع عليه.
نعم.
وتقدم الكلام في أول من أسلم في مناقب أبي بكر الصديق،
وهو أنه أول من أسلم من الصبيان. نعم.
ومناقبه كثيرة وفضائله شهيرة، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل: ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي رضي الله عنه، مات ليلة الأحد.
كيف نفهم كلام أحمد؟ ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي. نعم بعد الثلاثة، بس هو هنا ما حدد، قال ما جاء لأحد من الفضائل ما جاء لعلي. ها الروايات، يعني ما ذكر في الفضل من الروايات وكذا، فهذا ورد فيه كثير، لا أنه أفضل من غيره. نعم يعني المروي عنه في الفضائل أكثر من غيره. نعم.
قال: مات ليلة الأحد لتسع عشرة مضت من رمضان سنة 40، قتله عبد الرحمن بن ملجم قبحه الله، وعمره 63 سنة، 63 سنة، وخلافته 5 سنين إلا نحو 4 أشهر.
نعم تممها الحسن، فكانت خلافة الرشيد 30 سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على منهاج النبوة. نعم. مع أن
قوله مع أن بعض أهل السنة إلى آخره، فروي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان، ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان.
إيه الشأن في الثبوت، وظاهر أن هذا لم يثبت عن أبي حنيفة. نعم.
وكذلك روي عن سفيان الثوري تقديم علي على عثمان، ويقال إنه رجع عنه لما اجتمع به أبو أيوب السختياني، وقال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار.
نعم وقيل سفيان الثوري رجع. نعم.
وقيل لا يفضل أحدهما على الآخر، قال مالك في المدونة، وتبعه جماعة منهم يحيى القطان
اللي هو التوقف، لكن أيضا المشهور عن مالك هو التفضيل، تفضيل عثمان. نعم.
ومن المتأخرين ابن حزم، والذي عليه جمهور أهل السنة، بل استقر أمر أهل السنة عليه.
نعم ابن حزم يرى أن أزواج النبي أفضل من هؤلاء الأربعة، وأما تقديم علي على عثمان هذا يحتاج إلى نقل عنه أيضا. نعم. والذي عليه
جمهور أهل السنة، بل استقر أمر أهل السنة عليه تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما، كما أشار إليه المصنف، قال في المنهاج: وسائر أئمة أهل السنة على تقديم عثمان، وهو مذهب جماهير أهل الحديث، وعليه يدل النص والإجماع والاعتبار. انتهى.
وعليه يدل النص والإجماع الوارد عن ابن عمر، والإجماع والاعتبار. نعم. وعليه فلا يصح خلاف في هذه المسألة، ولا يورد فيها خلاف، ولو صح عن أحد شيء بخلاف ذلك فيكون مخالفا، أما نا خلاف يعني من مسائل الاجتهاد فليس من مسائل الاجتهاد. قال في الصحيح
شيخنا في صحيح البخاري: محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. قال وخشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين.
إيه ما في إشكال، ما في إشكال، لكن حديث ابن عمر صريح، يعني هو يقول خشيت أن أسأل، قال ثم قلت ثم أنت؟ فقال ما أنا إلا رجل. هل فضل نفسه على عثمان؟ أبدا. لكن الصريح ما هو؟ الصريح ما هو؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه في التفضيل في زمان رسول الله، فربما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكره أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نعم
يا شيخنا، ابن الحنفية نفسه يعني قد يكون مستقر عنده أن عثمان أفضل، أن يقول وخشيت أن يقول عثمان أو ثم من؟
أي ما قال عثمان،
هو ابن ولده. نعم. يعني يقول هذا يعني.
نعم نعم. هذا الورد عن أبي حنيفة في الفقه الأكبر. نعم، يعني تقديم عثمان على علي.
قال الشيخ الرشيد رحمه الله،
لكن الإشكالية في ثبوت أصلا هذا عن أبي حنيفة في الفقه. نعم.
وفي الصحيح عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وفي لفظ يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره. وقال عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنه إني نظرت أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان.
نعم.
وقال أبو أيوب من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وقد تقدم.
وهذا تقدم عن أبي أيوب، تقدم عن أحمد الدارقطني، كل هؤلاء. نعم.
وهذا دليل على أن عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم واشتوارهم، وعلي رضي الله عنه من جملة من بايع عثمان وغزى معه وكان يقيم الحدود بين يديه.
هذا كله يدل على هدم مذهب الروافض الذين يقولون بأن أبا علي كان أولى من أبي بكر وعمر فضلا بقى عن عثمان. فلماذا لم يطالب علي بحقه إذا كان النبي قد أوصى له؟ لم يطالب بحقه في زمن أبو بكر، قالوا كان ضعيف. طيب ضعيف ده لم يبايع أبا بكر لشيء كان في نفسه من عدم رجوعه إلى آل بيت رسوله وخاصته، وصرح بهذا. يعني ما منعه أن يصرح بما وجده في نفسه لما اجتمع بأبي بكر رضي الله عنه؟ فما الذي يمنعه أن يقول بأنك يا أبا بكر تعلم أن النبي أوصى إليه فعلام أخذتمها؟ هل ادعاها؟ أبدا. بل إن عليا كما عند البخاري نفى أن يكون في نفسه شيء على أبي بكر، وقال والله ما امتنعت كذا بأمر أنفسه عليك ولا أجد في نفسي شيئا والآخر، ولكن قطعتم الأمر يعني دوننا ونحن خاصة رسول الله أو آل بيتي أو كما قال رضي الله عنه، ولم يذكر له النص أبدا على نفسه. عمر لما أبو بكر نص على عمر لم يقل علي أنا أولى. جاء عثمان بقى، وهذا كان المحك، عمر جعلها في ستة، ألم يأني الأوان أن يقول علي أنا لها أنا لا؟ ثم الستة تنازل ثلاثة إلى ثلاثة، عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي، فتنازل عبد الرحمن على أن يكون الأمر إليه، ثم قال عبد الرحمن قبل أن يعلن النتيجة، قبل إعلان النتيجة أخذ عليا أخذ عثمان وقال وأخذ عليه عهد الله لئن اخترت صاحبك لتسمعن ولا تطيعن ولئن اخترتك لتعدلن، تعطيني على ذلك الميثاق؟ أعطى. أخذ عليا لئن اخترت صاحبك اخترتك لتعدلن ولئن اخترت صاحبك لتسمعن ولا تطيعن. ما قال لي أنا أولى عبد الرحمن؟ أكان في أصحاب رسول نفاق؟ أكان في أصحاب رسول إخفاء؟ أبدا. حتى في الأمر الفرعي في الحكم الشرعي الفرعي ما كان يبالون بمخالفة أي أحد إذا ظهرت السنة. ابن عباس يقول أراهم سيهلكون، أقول قال رسول صلى الله عليه وسلم ويقول قال أبو بكر وعمر، هذا ابن عباس يقول هذا. ابن عمر علنا كما عند الترمذي لما سأله رجل من الشام عن التمتع يقول فعله رسول الله، قال لكن أباك ينهى عن ذلك، قال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر أمر أبي تتبع أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله. قال فاتبع رسول الله. قال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كانوا يبالون أبدا إذا خالف أحد النص أظهروا هذه المخالفة له. فكيف بقى بالنص على خلافه؟ وكيف الصحابة كلهم تمالأوا واتفقوا على كتمان هذا حتى آل البيت؟ يعني ما قل مكرت فاطمة جاءت تطلب حقها تطلب ميراثها، فلماذا لم تأتي تطلب من أبي بكر أن يولي عمر وأن يظهر هذا، أن يولي علي رضي الله عنه، ولا عباس، لا عباس ولا علي ولا فاطمة ولا حسن ولا حسين ولا ولا ولا، كل هؤلاء قبحهم الله، ما هم بمسلمين، والله ما هم بمسلمين. الخوارج لما كفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا كفروا بتأويل فاسد، قالوا بأن هؤلاء حكموا رجالا وكذا وكذا، يبقى كفروهم لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، شيء مردود عليهم لكن بفهم للنصوص. إنما هؤلاء كذبة روافض. قل النبي أوصى، فين أوصى هذا؟ علي كان ضعيفا، طب فين هذا اتهام لعلي رضي الله عنه؟ علي الذي كان يراجع الصحابة رضوان الله عليهم، يراجع الصحابة في مسائل، ولا زال الصحابة ينصح بعضهم لبعض ولا يترك أحد بيان شيء علمه من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بهذه المسألة الكبرى؟ نعم الله المستعان. كالذين ينسبون إلى الحسين الخروج على أئمة الجور ولا عبد الله بن الزبير، كذبوا عليهم. ولهذا إخواني لا بد من إيضاح مثل هذه الأمور قبل ما أقول أنا الحسين يؤخذ منه ويرد وكل يؤخذ من قوله ورد. الحسين يؤخذ من قوله ورد صحيح، لكن هو حسين خرج؟ كلهم هاتوا حرفا واحدا أن الحسين خرج على يزيد لكونه ظالما، فين هو هذا؟ حرفا واحدا. أو ابن الزبير امتنع عن البيعة لكونه ظالما، هاتوا هذا. يبقى الأول يا أخوان احنا ما نسمح لهؤلاء يا أخواني بنظرة نظرة سوء إلى المنهج، مش خطوة. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد، نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل هذا لفهد بن أمية لما هدموا الحجرات وكذا، وبعدين إجماع الأمة على الصلاة في هذا المسجد، هذا فين؟ هذا فين الكلام ذا؟ الأول حقق، الأول حقق، النبي دفن في المسجد ولا لا؟ الأول حقق، الحسين خرج على الحكم لكونه ظالما ولا لا؟ حقق الأول. هذه مسألة لابد تبحث الأول، تبحث الأول تصور المسائل على ما هي عليه، زي مسألة التفضيل. ولهذا شيخ الإسلام سبحانه الله هو من نقل بالنص والإجماع وكذا، ومع ذلك هنا رحمه الله وأتي يعني التعليق على هذا في مسألة التفضيل المخالف اللي هو في قول بقى، وإن كانت هذه مسألة مسألة عثمان مسألة التفضيل بينهما لوجود الخلاف اللي هو أصل كلامه رحمه الله، أصل المتن اللي احنا قرأنا، يقول مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا عثمان وعلي بعد تفقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو رباعوا بعلي، وقدم قوم علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. احنا تكلمنا عن هذا الكلام من قبل، قلنا ثم استقر هذا يعني أن كان هناك خلافا، هذا أيضا لا يقال ب هذا الأمر، إنما لا زالت الأمة على تقديم عثمان. وأما من ورد عنه مثل هذا كسفيان الثوري فقد ورد الرجوع، وحتى لو ما ورد الرجوع فإن هذا مخالف لما هو مستقر، مستقر مش ثم استقر، لما هو مستقر يعني نقول هكذا، لكن استقر أمر أهل السنة عن تقديم عثمان، نقول لكن المستقر عن أهل السنة هو تقديم عثمان، المستقر عن أهل السنة هذا المستقر لا زال مستقر، لكن المستقر عن السلف ترك القتال في الفتن. وكان شيخ الإسلام يقول في بعض المواضع ثم استقر أمر السنة أيضا على ترك القتال في الفتن. المستقر وليس استقر. إخواني بارك الله فيكم انتبهوا. المستقر عند أهل السنة ترك القتال في الفتن. المستقر عند أهل السنة تقديم عثمان على علي. وكان رأيا قديما للسلف الخروج. كان رأيا قديما للخلف وهم الخوارج. أما السلف فمنهجهم واحد. لابد هذه الألفاظ تحرر والمصطلحات تحرر، لأنه لو أنها أخذت على بابها أنا ما أفرح أقول والله استقر الحمد لله. يا أخي دليلي أن استقر أهل السنة يوم هو يستدل عليه. أنا لو مكانه على طول أنت أعطتني ديت استقر، بس تعالى بقى يصلح إجماع بعد خلاف، زي ما قال الواد أبو فهر وفي الرواية سابقة أبو الأشبال قال كده. قالك أصلا ده الإجماع ده بعد عصر التدوين، إنما أصلا الأصل والخروج. العيال بقى اللي هي النكتة اللي صحتها حلوة ديت أصلا ما هو ثم استقر كان رأيا قديما، يبقى إحنا نأتي بيبقى هنا أيوة نجيب بقى هذا. وعشان كده إحنا بندافع عن المدخل ده. أنا ما أفرح ثم استقر، أنا ما أفرح كده رأيا قديما وخلاص أقول أهو ده كان رأيا قديم وانتهى. أنا ما أفرح نقول الحسين رضي الله عنه يؤخذ منه ويرد وكذا لا نعم دي من إحدى الردود، نقول ولو على وجه التسليم إن كذا 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 فإن الصحابي يؤخذ من قوله ويرد، ده على التسليم. لكن الأول لابد تحقيق ذي المسألة. لهذا حتى احنا مع أئمتنا الذين نتعلم منهم هذا لابد نقف بحسب إيه يا أخوان؟ بحسب إراد الناس في زماننا وفي أزمان من أنهم يستغلون مثل هذه العبارات. فلو إن احنا قلنا الآن ولكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، يعني معناه أن كان في خلاف سابق. لا لم يحصل أبدا خلاف أبدا لأثر ابن عمر رضي الله عنه في ذلك. أثر ابن عمر الذي مر معنا، كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي لا نفاضل بينهم. رواه أبو داود أيضا ولفظه كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي بعدي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. وعند أحمد في الفضائل ولفظه كنا نتحدث على عهد رسول الله. يبقى عند البخاري كنا في زمن النبي لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي لنفاض. طيب عند أبي داود كنا نقول ورسول الله حي أفضل أمة النبي بعد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. طيب عند أحمد كنا نتحدث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك رسول الله فلا ينكره. أما ما ورد عن سفيان فقد قال شيخ الإسلام نفسه فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا عليا على عثمان ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره، ده بالنسبة لسفيان. طيب ثم قال وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي ويا إحدى الروايتين عن مالك. شوف تحقيق الكلام عن مالك، تحقيق الكلام عن سفيان رجع هو من معه من أهل من كان بعض الكفر، هذا واحد. اثنان تحقيق الكلام عن المروى عن مالك يقول رحمه الله وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي ويا إحدى الروايتين عن مالك لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علي كما هو مذهب سائر الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة. كالشافعي وإيه؟ وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه وغير هؤلاء من أئمة الإسلام، حتى إنهم تنازعوا في من يقدم عليا على عثمان. اسمع بقى ديت، حتى إنهم تنازعوا في من يقدم عليا على عثمان. هل يعد من أهل البدعة؟ هل يعد من أهل البدعة على قولين هما روايتان عن أحمد وقد قال أيوب السختياني وأحمد بن حنبل ودار القطني من قدم عليا على عثمان فقد أصغر بهجة وأنصار في فقد أصغر بهجة الأنصار. وورد عن الدارقطني لما كان في سؤال عن هذه المسألة ثم إنه كان قد وكذا أمر فيها ثم عاد فأخبر بالسنة رحمه الله تعالى وتقديم عثمان رضي الله عنه على علي رضي الله عنه. يبقى إذن ما توقع خلاف أصلا؟ الصحابة كان فيهم خلاف؟ حكاية خلاف بعض الصحابة فيما توقع عليه هذا لا يصح، ما يصح. طالما استقر الصحابة على شيء ما يصح، ومع ذلك من ورد عنهم ذلك فإما راجع عن ذلك رجع وإما ما ثبت، يبقى الأمة ما زالت. يبقى ما نقول استقر أمر أهل السنة، أصلا ما كان في نزاع حتى يستقر، ما كان في نزاع حتى يستقر. لا زال أهل السنة والجماعة لا زال وعلى رأسهم الصحابة يقدمون عثمان على علي. يبقى لابد نقطع يعني عروق الدخول في هذه المسألة أن نقول هذه مسألة خلافية. ولهذا نتيجة التسامح مثل هذا تجد كثير من طلبة العلم السلفيين الذين لا يحرر الموضع يقول هذه كانت هذه مسألة خلافية، هذه مسألة خلافية، والبعض يقول مسألة خلافية ثم استقر أمر أهل السنة على ذلك. لكن نقول ما زال أهل السنة الأمر مستقر عندهم على كذا وكذا. أهل السنة ما عرفوا الخروج أبدا على حاكم ضال، أهل السنة ما عرفوا أبدا تقديم علي على عثمان، أهل السنة ما عرفوا أبدا القتال في الفتن. قالوا طيب، طب علي ومعاوية كان قتل فتن، فكان الصحابة يرون قتل فتن، من الذي قال لك أن الصحابة كانوا يرون قتل فتنة؟ أي فتنة؟ أي فتنة؟ علي كان يرى أن هذا قتل فتنة؟ معاوية كان يرى أن هذا قتل فتنة؟ أبدا. نعم من اعتزل رأى أنه قتل فتنة، من اعتزل رأى أنه قتل فتنة، لكن علي ما قتل فتنة. هل علي قال أقاتل فتنة؟ علي نظرة ماذا قال عمار؟ دع عمار يعبر عن المذهب. عمار يقول كما ورد في الحديث الصحيح في قول في عائشة إني لا أعلم أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليرى أتطيعونه أم تطيعونها. فكان يرى أن عليا والإمام وأن من لم يدخل في طاعته فإنه يقاتل كما هو المذهب في قتال البغاة. ولهذا كان يحذر من أن يشكل عليك هذا الأمر لخروج عائشة، فالله ابتلاكم بها لينظر أتطيعونه أم تطيعونه. وكذا علي رضي الله عنه. ومعاوية متأول، نحن أولاد دم نريد هذا، نريد دمنا. ولهذا سموا أهل السنة بغاة متأولون، والنبي نفسه حكم في هذه المسألة فقال تقتلهم في الخوارج أدنى الطائفتين للحق. هؤلاء عندهم وجهة وتأويل، وهؤلاء عندهم وجهة وتأويل، لكن طائفة أولى بالحق من طائفة، وهي طائفة علي رضي الله عنه، لأن النبي قال في عمار تقتلك الفئة الباغي. لهذا سموهم بغاة متأولين، لهم أجر، وما كانوا يرون أن هذا فتنة. لكن نعم الجمهور الذين اعتزلوا رأوا هذا وهو الحق، ولهذا لم يشارك في قتال علي ومعاوية في الطائفتين 30 رجلا، وقد كان الصحابة 10,000. الشاهد يا أخواني تحبير هذه المصطلحات مهم جدا، لا تتراجع خطوة، ما تقولش أنا أتراجع مش مشكلة، النبي مدفون بس الأمة مجمعة على صحة الصلاة في المسجد، يبقى ده إجماع. مسجدكم بقى فيه إجماع؟ هيقول لك الإجماع على خلاف النص. شوف الخطوة، مش الخطوة، لفتة لفتة. شوف لفتة، هو كما يرون في السيرة إن صح هذا، بس هو قصة مشهورة اللي هي قصة علي مع عمرو النود لما كان هذا فارس. ما كيف تغلب علي؟ علي لما قال هل أقاتل رجلين؟ هل أقاتل رجلين؟ فما كان من عمرو لأنه إيه؟ بس التفت بس ينظر الرجل الثاني، هنا كان ده المقتل. نفس المسألة مع أهل البدع. شوف لو التفت، لو التفت لفتة، فضلا ما أن تأخر خطوة غزوك بألف قاعدة. فلو أنا عندي أمر كان خلاف ثم استقر بس الأصوليون على الذي عليه جمهور الأصوليين أن الإجماع ما ينعقد بعد خلاف، ولا خلاف يصح بعد إجماع، وبالتالي يقولون بأن الإجماع هو القتال، وأما الخلاف الذي جاء بعد، من يقول بأننا لا نقاتل، من يقول بأننا نخرج لا نخرج، هذا مردود، لأن الإجماع هو ماذا؟ هو القتال أو هو الخروج أو هو التفضيل أو المفاضلة. نعم نعم نعم. قدرة ايه؟ من فين حجرة في المسجد؟ انا الجرش ده في المكتبة، انا عنديش جرش اهو، انا هوقف دي مسجد، والجرش اهو فين؟ هو ده جرزة من المكتبة؟ هيبقى من المسجد؟ اي واقع ما هو هو؟ انا هدمت كل بيت اللي دخلته، بس الغرفة دي ما دخلتهاش، انا عندي المسجد اهو والمحل هذا ما ادخلته، هو ده اللي حصل. انا اوقفت للمسجد، ادخلت كل بيتي سوى غرفة سوى محل، بس سوى غرفة سوى محل، النبي ما دفن في مسجد ولا ادخل مسجد ولا بني مسجد عليه. ثلاث حاجات يا احمد، يا احمد انتبه، النبي ما دفن في مسجد ده واحد، النبي ما ادخل مسجد اثنين، النبي ما بنى على قبر مسجد ثلاثة، ايه اللي بقى وسوسة ابليس وقسمهم ان لكم ما من الناصحين، بس جت منين بقى المسجد؟ لا دفن ولا ادخل ولا بني، ايه الرابعة بقى؟ توسعه ايه؟ الحجات ادخلوها، انكر على الولي وليد، قولوا يا جماعة صحيح، شوف كثر الكلام كويس، طلعه ادخل، انكر عليه، انكر عليه مخالفة لمن سبق من الخلفاء الراشدين، وسعوا الى هذا، سبوها، سبوا حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، سبوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يراها الناس، انما انه ادخلوا وابرز قبر النبي وادخلوا غرفة العشاء كما ادخلوا غيره ما حصل. لكن لما تعدلون؟ امامكم خلفاء راشدون توسعة كم من ثلاث جهات، علامة تعدلون عن هذا؟ ليه عدلتم عن هذا؟ هذا هو محل الانكار، اتركوا الامر كما كان عليه الخلفاء الراشدون. لكن ادخال الحجرات الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صحة الصلاة فيه وصحة وهو من المسجد وكل شيء بعد الادخال من المسجد لا اشكال الحجرات. اما عائشة ابدا، ما هدم جدارها ابدا، ما هدم جدارها، بل زيد على ذلك بعد هذا كما قلت لكم الان خمسة او ستة الجدران بالشبك الحديد هذا الموجود، وعليه يبقى خلاص. ها ايوه ماله، ايوه يا باشمهندس، دي بقى هندخل في الهندسة يا باشمهندس، يعني هنا الهندسة، يعني حصل ان ايه نجابوا السقف كده وبعدين تعدى في هذا السقف ما ادخل في المسجد، هذا السقف ما ادخل تماما، ده الجراشة واحنا جينا نصب المسجد اهو، فجينا عملنا صبته بقت مع بعضها، قال لك ده كان فتحوه من الجهة اللي هي التانية، حتى كان البعض يطلب مخالفة ناس، ولهذا سد تاني. ناخد بقى اللي فتحوا هذا اللي هم من الجهة بعد الغرفة، بعد الغرفة لم يجعلوا الجدار هو النهاية، لما حصل فتحة والسقف هذا زاد عن هذا، حصل فتحة والناس طافوا سدوها، لكن كون سقف يعم الجميع لا يدخل الأصل فين اللي هو ليس مسجدا في المسجد، ما زال أنا بالضبط ده هو مسجد زي بالضبط المكان اللي احنا قاعدين فيه، أدي غرفة عائشة أمامي هي حجرة عائشة، وأنا هديت كل بيت ده المدخل دخلته في المسجد دوت وكل شيء، ما زالت دي غرفة، ما زال ده جراش اهو، طب جيت اصب فصبت صبة واحدة برضه هو جراش، لا هدمت وادخلت ولا شيء، هو جراش، بالضبط زي هذا. راح ناس استغلوا هذه الساعة الفتحة هذه سدوها. طيب بعد سدها يا باشمهندس دلوقتي يبقى هنا من المسجد ولا ايه؟ يعني كانت وبعدين سدناها ما عادش من المسجد الان؟ لا هي كانت من المسجد ولا غير المسجد ابدا. ما دخلت ما دخلت بل زيد على جدرانها. ولهذا هم لا يقوون على المناقشة في هذه، هم يكتفون بايه؟ إرادة العام للتلبيس. النبي صلى الله عليه وسلم قبره في المسجد. اللي كده ما تروح دلوقتي وانت رايح دلوقتي وانت طالع وانت داخل في باب بعد هذا الايه القبر، الباب بعديه، فاقولك بس هو دلوقتي فين؟ هنا في المسجد. اذا كان هجر الجراش في المكتبة يبقى نعتبر هذا في المسجد. لا في بني أمية فعلوا هذا، بني أمية ما فعلوا هذا، ولا من بعد بني أمية ولهم. ولهذا لو كان ذلك لخالف حديث الرسول الذي دعا الله عز وجل ألا يجعل القبر وثنا ولا يتخذ عيدا ولا أبرز. تقول عائشة في الصحيح ولولا ذلك لأبرز قبره. يعني أبرز قبره؟ يعني يكون ظاهرا بلا جدر، يكون ظاهرا بلا جدر، ظاهر ناس تروح وتيجي عنده وتقف وتزوره وبالتالي تطوف وكل شيء. ولهذا لما بيضحكوا ويلبسوا على الناس اليوم يقول لك ايه روح هناك هتجد الناس واقفة وكده. فلو كان ده شرك ولو كان ده من اتخاذ القبر عيد يبقى النبي لم يستجب دعاء، لانه قال لا تجعل القبر وثنا يعبد. ها اذن لما استجاب. واحنا بنروح هناك نلاقي الناس واقفه والناس بتقول والناس بتعيد وتاخذ عيد ابدا. والى يومك هذا والى قيام الساعه لن يدخل قبر النبي ولا ابو بكر عمر في المسجد، لن يدخل ان شاء الله، ولن يتخذ وثنا اللي هو القبر. لكن اللي واقف الان في المسجد ويعبد القبر زي اللي في مصر ويعبد القبر، لم يتخذ القبر، القبر لم يتخذ، يعني قبر أبرز وتجي عند القبر تتخذه مسجدا أو تطوف حوله أو تتمسح أو تتبرك أو تصلي إليه، هذا لا كان ولن يكون إلى قيام الساعة. يبقى منذ بني أمية وإلى الآن حتى منذ التوسعة وما أحد قل ما أحد أدخل أبدا غرفة النبي المسجد. إذا تلت حاجتهم، لا دفن في المسجد ولا أدخل قبر في المسجد ولا بني المسجد على القبر. واحد اثنين ثلاثة. الرابع هو اللي هو بقى في غرفة عائشة، في حجرة عائشة وإلى الآن وإلى قيام الساعة. بس هذا أربع حاجات، ثلاثة نبطلها وواحد نقر. نعم هات الشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز له كلام عام، يعني عموم كلام بدون تفصيل. نعم لكن الشيخ ابن باز قال أدخل القبر في المسجد؟ لا. نعم
النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته والصحابة رأوا دفنه في البيت حتى لا يتخذ قبره مسجدا.
تمام.
هذا هو الأصل. لكن لما وسع أمير المؤمنين في وقته الوليد بن عبد الملك في المئة الأولى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم،
كان على يد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه،
أدخل الحجرة في المسجد، ومن ذلك الوقت دخلت في المسجد، وإلا فهو مدفون في بيته عليه الصلاة
كويس.
والسلام.
كويس. أنت قول يا أحمد أدخل الغرفة في المسجد. ده كلام مجمل، لكن الشيخ له كلام آخر مفصل. أدخل الغرفة ولا أدخل القبر؟ الحجرة ولا القبر؟ طيب الحجرة هنا، الحجرة هنا كيف تدخل المسجد؟ لا ما صارت في حوض المسجد، لكن أنت تراها وأنت في المسجد تراها. لكن أدخلت المسجد لتكون وقفا تبقى مسجد. أبو حميد خلي بالك، لو دخلت لصارت مسجد. ادخلت المسجد يعني حكم المسجد لصارت وقفا. لصارت مسجدا ولا يجوز أن يمنع أحد من الصلاة فيها. ولهذا الغرفة والنبي يمد رأسه كما في الصحيح لعائشة ترجله، فيه جواز إخراج المعتكف بعض بدنه خارج المسجد. جينا احنا عاملين ايه بعد كده؟ ما عادش تستطيع تمد بقى رأسك، قفلنا. إذن هي على ما كانت في عهد رسول الله وبعد عهد رسول الله، هي ولو كانت مسجدا لما واحد صح الدفن فيه، اثنين لما صح وقفه على غير الصلاة. انت نفكر هي مسألة ده 100 مسألة تتعلق بها، زي اللي قال لك ان افضل مكان على وجه الارض افضل من الجنة، افضل من العرش، غرفة النبي، حجرة النبي، الغرفة دي افضل من مسجد الحرم وافضل. ليه؟ قال لك لوجود قبر النبي. طب قبر النبي، غرفة النبي، طب قبر النبي لو سلمنا، هدأت الرد، مال ومال غرفة النبي؟ النبي قال في مسجده ده اللي هو بينه وبين الغرفة، بينه وبين حجرة، أن تطأ بقدمك بس كده. قال صلاة في هذا بإيه؟ بألف صلاة. طب وفي غرفة النبي بصلاة، كيف تكون هذه أفضل بقعة والصلاة بجوارها مباشرة ألف والصلاة فيها بصلاة، وتكون هي أفضل بقعة على وجهها وأفضل مسجد الحرام؟ إذا كان المسجد نفسه اللي هو أفضل من الغرفة، أفضل من الحجرة، أفضل من الحجرة، أفضل منه، ليس أفضل من مسجد الحرام. وعائشة كانت تصلي في حجرة أعظم من المسجد الحرام، ما قالت عائشة تصلي في بيتها وصلاة في بيتها صلاة. فالغرفة لا تتخذ شيء من القبر. نيجي بقى للقبر، نأتي للقبر، أي أفضلية في القبر؟ قال لك لكون النبي مدفون. طب الأفضلية للنبي ولا للتراب؟ هل التراب هيتخذ فضيلة بدفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك يا أخي الإجماع منقول، ده قاضي نقل وكذا وغيره، إن الإجماع على إنه إيه؟ على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بقاع. وجاء بقى نقلات بقى كثيرة كلهم تبعوا هذا الإجماع المنقول. والإجماع الحقيقي على خلافه، وليس لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ميزة، إنما الميزة راجعة إلى النبي لا إلى قبره. ولم يفهم أحد من الصحابة تلك الفضيلة. وأشار إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما رد هذا الإجماع والنقل فيه، بل إن الإجماع على خلاف. فالشاهد إيه؟ لو كان حجرة عائشة أدخلت المسجد، خلي بالك خدمة، لكانت مسجدا، وبالتالي لما امتنع أحد عن الصلاة حتى في القسم الذي كانت فيه عائشة رضي الله عنها، دعك من قسم القبور. لكن مراد الشيخ هنا ان ادخل بمعنى انها ظهرت في المسجد، ظهرت الحجرة، لم يظهر قبر، لم يظهر شيء. والشيخ له مواضع اخرى، والشيخ صالح له تحقيق جيد وتفصيل رائع في مثل هذا الحقيقة. نعم.
قال الشيخ صالح في شرح الطحاوية: ولا يقال القبر في المسجد الى الان، ولا يقال الحجرة الآن في المسجد، وإن كان ظاهرها من حيث العين أنها في المسجد.
انتبهوا اهو يا احمد.
وإن كان ظاهرها،
ولا يقال الغرفة الآن في المسجد، وإن كان ظاهرها أبجر بالضبط، هو جراشي، هو الجراش قدامكم، هو ده بالضبط غرفة عائشة. وكان بيتي مثلا متصل كده، هدمت بيتي ده من كل ناحية وأدخلت المسجد، لم يعد بيتا بقى مسجد، لا أملك أنا أن أرجع فيه، ولا أملك أحدا أن يمتنع من الصلاة فيه. ولهذا فرق بين المصلى والمسجد، إحنا نصلي في المكتبة لكن ليست مسجدا، ليست مسجدا إلا بالوقف، لو أنا أوقفتها مسجدا صارت مسجد. طيب أنا أوقفتها إلا المحل هذا، وعنكم ترون المحل أمامكم، وممكن كمان اجي من الجهه الاخرى ديت وهذا بيت اللي بجواري ادخله، يبقى من هنا باب من هناك للمسجد ومن هنا باب للمسجد ويدي في النص كده. دي أمامكم ليست مسجد. وإن رأيتموها في المسجد، يعني رأيتموها في المسجد يعني رأيتم جدرها الخارجية في المسجد. والفلاحين عندنا يعرفوا كده، مسجد إلا دكان كده في جنب معروف، دكان في جنب كده في المسجد معروف. وانت قاعد في المسجد ليه وشايفه، انت بتقول ده في المسجد. يعني ايه؟ يعني في المسجد صورة، ليس في المسجد حقيقة. ده اللي الشيخ صالح يقول. قال
ولا يقال القبر في المسجد الى الان، ولا يقال الحجرة الان في المسجد.
ثلاث حاجات احفظوها: لم يدفن في المسجد، لم يدخل قبره المسجد، لم يبنى المسجد. طب السنة بتنهى عن ايه؟ عن حاجتين. تنهى عن ادخال قبر مسجد او بناء مسجد على القبر. ادخال قبر مسجد او بناء مسجد على القبر. قبر موجود نبني عليه مسجد، هذا منهي عنه. ولئك اذا بنت رجل صالح ولا صالح بنوا على قبره مسجد. طيب، ونهي عن الدفن في المسجد. لعن الله اليهود من صرت تاخذ قبور المساجد. الا ان من كانوا قبلكم كانت تاخذون قبور المساجد. الا ان نهاكم عن ذلك. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، صلوا في بيوتكم، لأن هذه لا يصلى فيها، فلا يكون القبر في المسجد. نعم، ونصلي فيه. نعم.
وإن كان ظاهرها من حيث العين أنها في المسجد، لكنها حكما شرعا ليست في المسجد.
معروف، معروف. كلنا أكتر المساجد كده. يا أخي، أنا بيتي فوق المسجد ومحل واخده من المسجد، كل هذا ليس من المسجد. نعم.
لأن الجهة الشرقية هذه الممر. أيوة. لا يصح الصلاة.
نعم.
الممر لا يصح أن يكون مسجدا شرعا.
تمام.
فلذلك إدخاله في المسجد باطل، ولذلك الصلاة في الجزء ذاك لا تصح، ولهذا يعمل في كثير من الأحيان أنه تسد وقت الصلاة.
نعم.
تسد الجهات من ذلك الممر حتى ما يصلي المصلون من جميع الجهات، ولذلك لما جاءت التوسعة الأخيرة
سبحان الله. ولهذا كان أصل وضع الجدر، لما قوموا يضعوا الجدر، وضعوا الجدر أول، وضعوا إزاي يا أخواني؟ بطريقة مثلثة، يبقى رأس المثلث جهة استقبال كانت القبلة، حتى لا تتجه إلى ماذا؟ إلى القبر أبدا. يبقى قاعدة المثلث من جهة أخرى، وأن تتجه إلى جهة القبر جعلوا جدارين يلتقيان عند الرأس، بحيث لا يمكن أن تستقبل أن تلقبه. شوف تحرز، دليل واضح جدا على أن الحجر ليست في المسجد. يعني واضح، هنجيبها من كم وجه يا أخوان. نعم.
ولذلك لما جاءت التوسعة الأخيرة، توسعة الملك فهد، لم يبتدأ بالتوسعة من أول المسجد الأصلي، وإنما ابتدأ بعد نهاية القبر، صار يعني نهاية الحجرة بكثير وبعد الباب، وصار الامتداد هناك. فيكون أولا الواقع الآن، يعني من حيث
التوسعة الملك فهد. نعم.
فيكون أولا الواقع الآن، يعني من حيث التاريخ، ليس المسجد مبنيا على القبر،
فيكون ده الواقع الآن يعني. نعم.
ثانيا أن القبر لم يدخل في المسجد، وإنما اكتنفه المسجد من الجهات الثلاثة.
عادي يا أحمد.
أولا الواقع الآن، يعني من حيث التاريخ، ليس المسجد مبنيا على القبر،
ليس المسجد مبنيا على القبر، هذا واحد.
ثانيا أن القبر لم يدخل في المسجد، وإنما اكتنفه المسجد من الجهات الثلاثة جميعا.
تمام.
ثالثا الجهة الرابعة الشرقية من الحجر، هذه أدخلت في عصور متأخرة لما شاع الطواف بالقبور، ولما قامت الدعوة ووصلت الدولة السعودية إلى ذاك المكان، واستفتي أئمة الدعوة في ذاك، فلم يروا تغيير الصور وتقطيع المسجد حتى ما تثار أشياء، وإنما قالوا الوقف أو الجزء هذا الصلاة فيه باطلة، فيمنع الناس من أن يصلوا فيه، الذي هو الممر الشرقي للقبر. فإذا من كل جهة لا ينطبق عليها أن القبر هذا في المسجد.
تمام.
ولا أن المسجد بني على القبر.
تمام.
وإنما النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها لا في المسجد.
تمام.
وحجرة عائشة
يعني
رضي
في
الله
بيت عنها. عائش في البيت، فيكون مسألة دفن في بيت. نعم. وهنقول كيف الدفن في البيت؟ نقول طبعا ليس من السنة الدفن في البيت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بالنص، وأبو بكر وعمر بالإجماع. نعم.
وحجرة عائشة رضي الله عنها منفصلة عن المسجد وليست في داخل المسجد. بقي أيضا أنه لما وسع المسجد من الجهة الشمالية واشتريت بعض حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التي هي من جهة الآن دكة الأغوات وما هو شمال منها، كانت حجرة عائشة جعل عليها جدران.
تمام.
الجدار الأول
ماشي قول كده ماشي.
الجدار الأول الذي هو يفصل حجرة عائشة عن بقية الحجر، وهذا الجدار له صفته ممكن أنكم تشوفونه في الخرائط موجودة، وجعل جدار آخر أيضا مثلث من الجهة الشمالية،
مثلث نعم،
أصبح زاوية يعني اتجاه السهم كأنه يتجه إلى الجهة الشمالية. قد فعل ذلك من فعله من العلماء من التابعين وغيرهم بفتاويهم في ذاك الزمان حتى لا يظن أحد أنه يمكن أن يستقبل القبر، أي لا يتصور أن القبر أمامه وأنه الآن هو سيستقبله بيصير فيه الآن جداران محرفة ليبعد النظر على أنه يستقبل القبر أو يستقبل القبر. ثم بعد ذلك عمل جدار ثالث وهو طويل، يعني طوله في السماء يعني ارتفاعه نحو 6 أمتار ونحو ذلك، فهو غير مسقوف أيضا. فهذه الجدران الثلاثة فعلها المسلمون مع كون الحجرة ليست في المسجد حتى لا يظن الظان أنه إن صلى في الجهة الشمالية فإنه يستقبل القبر، لأنه إن صح ذلك إن قال القائل أنا أستقبل القبر مع وجود هذه الثلاث جدران بينه وبين القبر، فمعناه أن كل إنسان بينه وبين المقبرة جدران فإنه يستقبل القبور، وهذا لا قائل به من أهل العلم، فلهذا جعلوا هذه الجدران الثلاثة حتى لا يتخذ قبره مسجدا يصلى فيه ولا يصلى إليه، وحتى لا تتعلق القلوب به ولا يوصل إلى قبره، ولا يمكن لأحد أن يخلص إلى قبره، ليس هناك أبواب وليس هناك طريق أبدا أن يخلص واحد إلى قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم.
حتى لو أنتم بتشوفوا بعض الأمراء أو بعض الزائرين اليوم بيفتح له ويدخل، لا تظن أنه بيدخل إلى قبر، ما أحد يدخل قبر. الجدار الأول اللي هو حول القبر ده مسدود لا فتحة فيه، يعني حتى لو أراد اليوم ملك أن يدخل من جدار إلى جدار لجل يصل القبر مسدود، القبور مسدود عليها، هذه القبور مسدود. حتى الجدار الأول ما في باب بعد عائشة سد هذا، نعم، يعني بعد ما بنوا الجدار لأنه كان تقريبا سقط ثم بنوه، هذا أصم ما في شيء، نعم، ما في فتحة.
ثم بعد أزمان جعل هذا السياج الحديدي الموجود الآن، فهو الرابع الآن. هذا السياج الحديدي الرابع بينه وبين الجدار الثالث الممر، والجدار الثالث هذا هو الذي ترون عليه السترة الخضراء أظنها أو شيء، وبعده جدار ثاني، وبعد الجدار الثاني الجدار الأول. وهذه الثلاثة جدران هي التي ذكرها ابن القيم في النونية بقوله فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه به ثلاثة الجدران، يعني في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. المقصود من هذه المسألة من مهمات المسائل أن تكون واضحة لطالب العلم تماما،
تمام،
لأن الشبهة
تمام
بها كبيرة،
تمام،
والذين يرددون مثل هذا الكلام
مع كثير. أن القياس هذا على القبر النبي غير موجود، لأنه ما جعلنا قبرهم محاطة بهذا الجدر، ما جعلنا هذا أصلا، ثم إن قبورهم أدخلوها في المسجد جاءوا فدفنوا في المسجد، وهذا لم يكن ليس في شبهة مطلقة في منعه، ولا أو أنهم يبنون المسجد على القبر فيكون القبر بارزا في المسجد، وهذا غير موجود، يعني وقياس مع الفرق، لكنها شبهة إبليسية، إبليسية، أوحى إبليس إلى أوليائه ليجادلنكم بهذا، نعم، ليجادلوكم، نعم.
فلهذا نقول إن القبر ليس في المسجد ولا أحد يمكن أن يستقبل القبر، وإنما قد يتخذ بعض الجهلة أو بعض المشركين في قلبه صورة القبر ويستقبل شيئا في قلبه ويعبد شيئا في قلبه،
وحين نزل فرق بين اللي يقف في المسجد ويتخذ هذا في قلبه وبين اللي يجلس في مصر، نعم، واحد.
أما القبر فإنه ليس وثنا ولا يمكن أن يتخذ وثنا، وأنه محاط بإحاطات تامة إلى آخر ذلك، والقبلة الموجودة فوق سطح المسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه ليست على القبر،
قال والقبة،
والقبة الموجودة فوق سطح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه ليست على القبر بالمسامتة، إنما هي على جزء كبير يعني تشمل الجدران الأربعة كلها، ولذلك قطرها كبير جدا والقبر في الداخل. وهذه القبة كانت في زمن مضى من الخشب بلون الخشب، وأول من صنعها أظن المماليك، ثم بعد ذلك جعلت باللون الأبيض ثم جعلت باللون الأزرق، وهي التي كانت في وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونحوه كان لونها أزرق، ثم في آخر عهد الدولة العثمانية جعل لونها أخضر واستمر هذا اللون. فلما قيل للشيخ محمد بن عبد الوهاب إنك تقول لو أني أقدر على القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال سبحانك هذا بهتان عظيم، فما قلت هذا ولا أقوله، لأنه ما يترتب من المفاسد على إزالة هذا المنكر أكثر من المصالح، فالواجب التنبيه وتعليم الناس ودعوتهم إلى التوحيد وعدم تمكين الشرك.
نعم نعم. مين؟ لأن هذا ذريعة، يعني هذا يخشى منه أن يكون، لأنه لم يكن هنا هذا موجودا من قبل، ولهذا سدوه. أما الذي سيصلي في هذا المكان قالوا هذا ليس داخلا في المسجد، هذا ليس داخلا في المسجد، لأن لا تجعل غرفة مفرغة من سائر الجهات، غرفة يكون جدارها الخارجي، فده ملوش حكم الحكم الجدار الخارجي، ولهذا ده زائد، فلا يكون من المسجد، فلا يكون من المسجد. نعم. ولو ايه؟ لانه هذا ذريعه، يعني هذا ذريعه، لكن مساله البطلان الله اعلم ما يظهر لي فيه في هذا شيء، الله اعلم، يعني بنوا على اي شيء الله اعلم. لان حتى لو كان انسان في مسجد والقبر فيه وصلى في المسجد ففي البطلان النزاع. نعم.
قوله بعد اتفاقهم إلى آخره، أي أن أهل السنة متفقون على تقديم أبي بكر وعمر على عثمان، وذلك لما لأبي بكر وعمر من الفضائل التي لم يشاركهما فيها أحد من الصحابة، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما، وهذا كان متفقا عليه في الصدر الأول، إلا أن يكون خلاف شاذ لا يعبأ به.
تمام. خلاف شاذ لا يعبأ به. نعم.
قال قوله وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان إلى آخره، أي مسألة التفضيل بينهما لوجود الخلاف، فقد قال بعض أهل السنة بتقديم علي والبعض توقف، وأما من حكى الإجماع على تفضيل عثمان فقد غلط، فالخلاف موجود. فلذا
يا الله، شوفوا يا أخواني، شوفوا الشيخ يقول هنا معلقا على كلام الشيخ الإسلام، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول وكذا، يقول إيه بقى مسألة التفضيل بينهما إلى آخره، يعني لوجود الخلاف، فقد قال بعض أهل السنة بتقديم علي والبعض توقف، وأما من حكى الإجماع على تفضيل عثمان فقد غلط، فالخلاف موجود، فلذا لا يضل. شوفوا بقى، عرفتم كثرة الكلام في المسألة هذه إزاي؟ عرفتم، وإحنا والله إحنا كررناها كثير، يمكن كل ما نأتي إلى مورد الوسطية نكرر. ما نمل ليه يا أخوان؟ نمل ليه؟ يمكن واحد يسمعها جديد ونؤكد. شوف مع الشرح الجديد وجود الداعي اهو، يعني الشيخ هنا بيثبت الخلاف وينكر الاجماع، يعني الشيخ يقول ما صح في الاجماع، واما من حكى الاجماع على تفضيل عثمان فقد غلط. ايه بقى رايكم؟ شوف العلامة الامام هذا الثقيل في العلم الشيخ عبد العزيز بن رسول الله يقول هذا الكلام. شوف احنا بنتكلم بان ساعه الان في مثل هذا، ساعة بيتكلم في أنه لا يذكر خلاف فيها أبدا، لا يوجد. وبعدين من قبل العجيب، قبل هذا بيقول يا إخوان، وهذا كان يقول وذلك لما لأبي بكر عمر فضائل أحد من أصحابه، لا عثمان ولا علي ولا غيره، وهذا كان متفق عليه في الصدر الأول، إلا أن يكون خلافا شاذا لعبابه. لو قصد أبو بكر وعمر ما في يعني خلاف إلا من، لكن لو عثمان يبقى ده متفق عليه في الصدر الأول. طب إذا اتفق عليه في الصدر الأول يبقى لا يصح خلاف بعد ذلك، ما يصح خلاف بعد ذلك إذا اتفق عليه. الشيخ أخذ هذا، ما الذي جعله يقول هذا الكلام؟ وأما من حكى الإجماع تفضيل عثمان فقد غلط في الخلاف موجود، فلذا لا يضل للمخالف. ليه؟ لأن شيخ الإسلام بيقول وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضل المخالف فيها، عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة يضل المخالف فيها مسألة الخلافة مش مسألة التفضيل. الخلافة يعني إيه؟ يعني الله يلغي خلافة علي، يلغي خلافة عثمان، لا يعبأ بخلافة أبو بكر وعمر، دي المسائل اللي ضلل فيها لما مسألة الوصول. إنما مسألة التفضيل بيقول ليست مسائل الأصول التي ضل المخالف فيها عند جمهور السنة. هذا الذي جعل الشيخ يقول بأن هذه المسألة ليست مسائل إجماع، بل الخلاف موجود، واللي حكى الإجماع غلط. ليه؟ لأنه لو ثبت الإجماع لازمه تضليل المخالف. احنا بقى هنقف هنا ثلاث وقفات. وقفة مع كلام شيخ الإسلام انها ليست من مسائل الاصول، ولهذا لا ضلال في المخالف عند جمهور السنة، ادى واحد. وقفة مع كلام الشيخ هنا شيخ عبد العزيز في انها ليست من مسائل الاجماع، بل من حكى الاجماع فقد غلط، ولذا لا يضلل فيها المخالف. يعني لازم الاجماع تضل المخالف. طيب شيخ الاسلام حكى الاجماع سواء بقى بعبارة ثم استقر، المهم ان الاجماع بقى ثابت عند شيخ الاسلام، هذا معروف. طيب ولما ونفى التضليل، يبقى الشيخ نفى الاجماع وشيخ الاسلام بيثبته، والشيخ قال لو ثبت الاجماع هنضلل وشيخ الاسلام يثبت الاجماع ولا يضل، يبقى كده ايه؟ ادى المسألة الثانية. يعني عند الشيخ عبد العزيز الرشيد لو ثبت الإجماع في ذلك هنضلل المخالف، هنضلل المخالف. عشان كده قال وانحكى الإجماع فقد غلط. طب كيف يا شيخ وشيخ الإسلام قبلها مباشرة هو بيقول شيخ الإسلام، ولهذا استقر اهو، هذا شيخ الإسلام يقول ولكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، استقر. يبقى حتى على عبارة شيخ الإسلام بقى في إجماعه، ثم الإجماع بقى المنقول أن ترتيبهم في الفضل كترتيب في الخلافة، فلماذا لا يقبل الشيخ الإجماع هذا؟ هل نعلل قال لأن الخلاف بعد بأن الإجماع بعد الخلاف لا يصح؟ ما قالش كده، قال أصلا الشيخ يقول مسألة التفضيل بينهما لوجود خلاف، فقد قال بعض أهل السنة بتقديم علي والبعض توقف، وأما من حكى الإجماع على تفضيل عثمان، الإجماع على تفضيل عثمان فقد غلط، فالخلاف موجود. معين الشيخ عبد العزيز نقل كلام أيوب السختياني وكلام أحمد إني فقد أضرب المهاجرين والأنصار، يعني إذا ما يصح فيها خلاف، ومع ذلك يقول فقد ليه؟ ليه؟ لأنه قام في ذهنه أنه لو أثبتنا إجماعا لاقتضى تضليل، فترك الشيخ ما نقل أصلا عن أيوب وعن أحمد وعن دارقطني وعن وكلام شيخ الإسلام السابق، لهذا مباشرة استقر. في المقابل شيخ الإسلام اللي نقل هذا قال وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من مسائل الأصول التي يضل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لا يضلل في المخالف. دي المسألة الثانية. المسألة الثالثة، كلام شيخ الإسلام ليست من مسائل الأصول التي يضلل المخالف فيها، هل فعلا هذه المسألة ليست مسائل الأصول ولا هي مسائل الأصول؟ يبقى ثلاث وقفات هنا. أما الوقفة مع كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله فالظاهر غلطه الظاهر، فإن الإجماع هذا موجود منقول، بل إننا ننفي أصلا أو بأننا لا نرى عبارة شيخ الإسلام نفسه اللي هي الدلع على الإجماع، لكن لما كان يفهم من سقاه استقر أنه يشعر بخلاف ثابت قبلها، قلنا لا بل المستقر. أما نلغي أصلا الإجماع كله في مرحلة من المراحل فهذا ما قال به أهل السنة. يبقى كلام الشيخ هنا في إثبات الخلاف ونفي الإجماع غلط ظاهر، وليس أن من نقل الإجماع فقد غلط، فالخلاف موجود، المخالفة كانت موجودة ليس الخلاف. إذا عرفنا الخلاف يساوي أن تكون المسألة مسألة اجتهاد، وهذا لا يكون أبدا إلا إذا كان للخلاف حظ من النظر، فحينئذ تكون المسألة ليه؟ الاجتهاد. طيب يبقى الكلام في الوقفة الأولى مع كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى الرشيد أن إثبات للخلاف ونفي الإجماع غلط ظاهر يرد عليه جميع نقلات الشيخ التي نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. طيب هذه واحد. ننتقل إلى كلام شيخ الإسلام رحمه الله في قوله وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة كما قلنا. الوقفة الثانية هل هي من أصول أم لا؟ الوقفة الثالثة هل يضلل المخالف فيها أم لا؟ طيب أما أنها ليست مسألة الأصول الأصول فنعم الأصول هي إيه؟ الأصول هي الظاهرة البارزة الكلية هذه ليست مسألة الأصول. احنا عندنا خلافة عثمان متقدم عن خلافة علي وكذا هذه المسألة هي مسائل الأصول لأنها متعلقة بالخلافة كما ذكر. فنعم نوافق أن ليست مسائل الأصول يعني الكبار يعني الكليات لكن هي متعلقة بمسألة الأصول وهي الخلافة لأن الخلافة خلافة عثمان وتقديم عثمان على علي كان راجعا إلى التفضيل فهذه نوافق عليه. ثلاثة الوقفة الثالثة قال التي لا يضلل فيها المخالف إن قصد شيخ الإسلام يضلل فيها المخالف تضليل المخالف في الأصول فنعم أما إن قصد أنه لا يضلل فيها المخالف قط بعد العلم بهذا فلا. تبوا يا إخوانا بارك الله فيكم. إن قصد شيخ الإسلام أنه لا يضلل فيها المخالف تضليل المخالف في الأصول فنعم. إن قصد شيخ الإسلام أنه لا يضلل فيها المخالف بعد العلم بالإجماع والنقل عن الصحابة فلا. فإن المخالف فيها يضلل وكيف لا يضلل من خرج على إجماع الصحابة والأمة. إذن متى يضلل؟ إذا أعلم لكن قد تدخل عليه الشبهة قبل أن نعلمه نعم فلا نضلل حتى نقيم حجة يعني التضليل بتوافر الشروط وانتفاء الموانع بعد العلم يضلل إذ ليس التضليل قاصرا على المخالفة في الأصول بل التضليل يعم كل من خالف حقا ثبت به النصوص والإجماع سواء كان في الأصول أو لم يكن في الأصول. التضليل التبديع ليس من لازمه أن يكون بسبب الأصول والمخالفة في الأصول سبب التبديع والسبب في التبديع ليس قاصرا على الأصول. اكتبوها كده خلي بالكم. طبعا ده كله بعد العلم وتوفرش وتفهمان. المخالفة للأصول موجبة للتبديع تمام وليس التبديع قاصرا على المخالفة في الأصول لأن النبي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. أي مخالفة بقى؟ هيقول سيدنا محمد في الأذان هيقول حرما زي أخوكم على كان في مسجد كان في مكان أول أمس فواحد بيقول حرما أم واحد منكر عليه قال له حرما ما تقولش حرما نعيما طب احنا نعرف ان نعيما ديت هما بيقولوا يعني اللي بيحرق حتى لو كان بيحرق لحيته نعم مش عارفين نعيما على ايه وبيحرق لحيته يعني آدم فقال له بجد يعني مش مثلا بيمزح معاه ولا بيستهزئ بيسخر منه لا هو الثابت عنده نعيما فده بيقول حرما فواحد انكر نعيما دخل الشيخ على لا نعيما ولا حرم قال له لا ده لا نعيما ولا حرم. مين بقى اللي اعترض بتاع نعيم بقى؟ انا بقولش على اللي اعترض عليك بتاع نعيما ولا بتاع حرما قال لي بتاع نعيما يعني انت مفترض هو بقى بتقول حرما دي خلاف بقى ما لم ترد الوارد بقى ده نعيم بتصحح. فلما الشيخ علاء قال لا هذا ورد ولا هذا ورد النبي لم يكن هذا من هدي النبي ولا ورد للنبي ولا الصحابة كان بيقولوا حرما ولا نعيما فإذا بهذا الذي يقول نعيما انبار له وقال تحريم فيه انتو تحرروا بمزاجكم انتو مش عارف ايه انتو ايه وخالف خالف مين الشيخ علي لما بينها على الاثنين وهو نفسه ينكر على مين مع ان حرما اقرب من نعيما يعني بدعة اقرب يعني حرم الله مرزقنا صلاة في الحرم ما تقابل واحد بعد الصلاة هتقوله ايه حرما يعني الله يرزقنا يعني من جهة ها عقلية اقرب من جهة من نعيما نعيما ايه فالمخالف البدعة ليست قصر على مخالفة أصول البدعة تساوي من أحدثها في أمن هذا ما ليس منه فإنه رد مردود لكن ولهذا البدعة مكفرة غير مكفرة والغير مكفرة كبيرة وصغيرة البدعة مكفرة غير مكفرة وغير المكفرة صغيرة وكبيرة تتفاوت البدعة زي شرك أكبر شرك أصغر بدعة برضو كبرى وبدعة صغرى تتفاوت وعليه فكون هذه المسألة ليست مسائل أصول نعم هي متعلقة بمسائل أصول لكن ليست مسائل اثنين أنه لا يضلل فيها المخالف إن قصدنا كتضليل من يتكلم في الخلافة نعم إنما ألا يضلل مطلقا فلا ولهذا بقى أشكل على الشيخ عبد العزيز لما قال هنا رحمه الله فلذا لا يضل المخالف هو في هذه التعليل ده صح لما قال ايه لا مسائل اجماع لانه مسائل اجماع هيضل فجعل مسائل اجتهاد ومسائل اجتهاد لا يضل فيها المخالف فعلا فلما جاء يعلل التعليل نفسه في حد ذاته يعني ان مسائل اجتهاد لا يضل فيها المخالف صحيح ولهذا لو جعلها اجماعا يبقى مش مسائل اجتهاد يبقى ليس مسائل اجتهاد من هنا النقولات السابقة هذه ما التفت إليها التفت إلى كلام شيخ الإسلام وهو أنها ليست مسألة أصول يضل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة ولكن مسألة يضل المخالف فيها مسألة الخلافة ظن أن هذا راجع إلى أنها من مسائل الاجتهاد وأن الخلاف ثابت فيها ولهذا لا يضلل المخالف في مسألة وده معروف طبعا لأن المخالف في مسألة لا يضلل يبقى هذه ثلاث وقفات مع كلام شيخ الإسلام ومع كلام الشيخ عبد العزيز الذي ينفي هنا حصول الإجماع معنا سبحان الله سواء أنت قلت بقى الإجماع بعد أو قلت الإجماع قبل يعني الإجماع ما في خلاف قلت بقى قبل وده الصحيح طبعا أو قلت بعد المهم أن حصل الإجماع أما حكاية الإجماع غلط هذا غلط فاحش يعني غلط فاحش يعني أي ظاهر يعني هذا غلط ظاهر فإن الإجماع حاصل سواء أنت قلت بقى استقر أهل السنة على كذا أو قلت من لدن النبي وهذا محكي بل هو السنة له الظاهرة ولهذا سبق كلام شيخ سام النص والإجماع والاعتبار لكن كيف أنه لا يضلل فيها المخالف كيف لا يضلل فيها المخالف لا يضلل المخالف لمخالفته ماذا فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار لكن هذا يكون بعد توافر شروط في الموانع يعني بعد الإعلام لأن مثل هذه المسألة قد تخفى نعم
قال قوله التي يضلل فيها إلى آخره أي ينسب إلى الضلال هي مسألة الخلافة فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له على جميع الصحابة وإجماع الصحابة على ذلك ولم يكن الله
ليجمع ده بقى يا إخواني كثرة القراءة في كتب السنة والشروحات يعني إحنا يمكن ده تجاوزنا يمكن 10 شروحات الوسطية شوف كل شرح هيطلع هيخرج لك مسائل جديدة تقف مع عبارة الشارح تقف مع عبارة شيخ الإسلام تقف مع إرادة أخ إرادة معين مع كذا كل هذا بركة خلي إيدك في كتب السلف زي ما بيقول خليك دايما إيدك في كتب السلف دايما لا تبتعد عنه طول ما ايدك فيها زي الفلاح في ارضه طب هو روى امس يشوف بعد الري طيب ده هو حرث الارض تمام التمام يشوف يمكن في ماية نزلت ولا يمكن في بهيمة قفزت هو ده مبدأ عن الفلاحين يصبح يقوم من النوم راح غيطه هي دي اصلا اصله ده بيته حتى كانوا يقولون كده اذا لم تجد شيئا في الارض تعمله خذ شيئا منها الأرض من أعلى الأرض إلى أسفل وخذ شيء من أسفل إلى أعلى المهم غير في الأرض اشتغل فيها حط إيدك في الأرض خلي إيدك في الأرض على طول كذلك ضع يدك في كتب السلف دائما دائما بإذن الله هينمو عندك علمك شيئا بعد شيء. هذا إراد وهذا استشكال وهذا عبارة فيها إجمال وهذه عبارة فيها في النهاية إن شاء الله تبارك وتعالى يعني هيتكون عندك الرسوخ شيئا فشيئا. نعم.
ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة.
نعم.
ثم أحقهم بالخلافة بعد أبي بكر عمر رضي الله عنهما، وذلك لفضله وعهد أبي بكر إليه واتفاق الأمة بعده عليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له واتفاق الأمة عليه. قال الإمام أحمد: ما اجتمعوا على بيعة ما اجتمعوا على بيعة عثمان رضي الله عنه.
الله أكبر.
ثم علي لفضله وإجماع أهل عصره عليه، ولا شك أن عليا هو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، كما دل على ذلك حديث سفينة الذي سيأتي. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: علي رابع.
يعني يا أخواني كلمة أحمد ما اجتمع على بيعته ما اجتمع على بيعة عثمان، مش معناه أكد من بيعة أبو بكر وعمر. الصورة حصلت طبعا شورى، وعبد الرحمن بن عوف رجع إلى المسلمين ثم اختار، إنما عمر كانت بنص أبي بكر عليه فلم يجتمع هذا الاجتماع، إنما أبو بكر اختاره، وأبو بكر رضي الله عنه إنما حصل أولا أن الأنصار أرادوا رجلا منهم، ثم جاء أبو بكر فبايعوا أبو بكر في السقيفة، ثم حصل بعد ذلك أن المسلمين بايعوا أبو بكر في المسجد. فظهور خلافة عثمان رضي الله عنه، وقوف الصحابة جميعا عليها، واختيار عبد الرحمن، يعني صورة لم تكن من قبل، صورة لم تكن من قبل. نعم.
وقال الإمام
مؤكدة ولله الحمد. نعم. شيء إيه؟ نعم.
هل هناك شيء طرق البيعة هل فيها شيء أفضل من شيء، سواء النص أو الشورى أو
هو طبعا في عندنا زي ما أنتم عارفين طرق اختيارية وطرق إيه اضطراري. التغلب يحصل به الإمامة، ولا يدعى الناس إلى اختيار الإمام بالتغلب، إنما إذا حصل تغلب حصل حكم الإمامة. لكن التغلب بالسيف ومنازعة السلطان السابق وغير ذلك هذا غير جائز، لكن التغلب تحصل به الإمامة يعني حكمها، وإنما الجمعة مع من غلب. نيجي بقى للثلاثة اللي هو يعني النص واختيار أهل الحل والعقد والشورى، كثير صورة من صور اختيار أهل الحل والعقد. هذه هل في أفضل واحدة أفضل من الأخرى؟ والله ما أدري، يعني هو من جهتي هذه كلها ثبت بها النصوص وعمل الصحابة، عمل الصحابة. ولهذا قال عمر ماذا؟ عمر ماذا قال؟ قال: إن أترك فقد ترك من هو خير مني، وإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني. نفس عمر نفسه، طب يستخلف ولا يترك؟ لو كان عنده شيء مقطوع به، يعني في أفضلية في دعوة شريعة وطلب شريعة، لقدمه. فلهذا جعل الأمر قائما على الاثنين، فهو من جهة النص له وجهه، وهو أنه جعل في ستة، حصر في ستة كالنص. طيب، يبقى هذا من جهة الاختيار. وترك النص على واحد ترك، يبقى كأنه شابه أبا بكر فوضع في ستة، في النهاية لن تخرج عن ستة، وكلهم يصح الخلاف، كلهم يصح الخلاف. وعدم تنصيص على واحد بعينه ترك، فيكون قد شبه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كانت صورة جديدة، منهم من يعتبرها أنها اختيار حلال العقد، ومنهم يعتبر أنها طريق منفصل وطريق الشورى. إذن هذا يدل على أنه يعني الأفضل من جهة ذاته ودعوة الشارع إليه لم يرد بها نص، لكن الأفضل باعتبار واقع المسلمين يجتهد الخليفة، إن رأى أن الأفضل النص نص حتى تختفي الأمة، أو لأفضلية ظاهرة لا نزاع فيها، لهذا أبو بكر عدوا من مناقبه النص على عمر لأنه فضيلة لا يشاركه أحد فيها. ونفس عمر قال لو كان أبو عبيدة حيا لا اخترته نصصت عليه. ليه؟ لأنه هيكون هو كغير في اجتهاده رضي الله عنه. ومن هنا قال جماعة من أهل العلم في أن معاوية نص على يزيد لهذا الأمر، لم يقل معاوية ولم يعتقد أن يزيد أفضل من غير من الصحابة كانوا موجودين ابن عمر وكذا أبدا، ولكنهم أبناء الصحابة والتفاضل بينهم عسر ويخشى وقوع خلاف في الأمة، فرجح معاوية أن يأخذ البيعة لا لتبقى الخلافة في بني أمية لا إثارة للدنيا، فإن زهد معاوية وعلم معاوية وفقه معاوية وإمامة معاوية تأبى ذلك، وإنما أراد حسم ذلك. أشار إلى هذا ابن العربي في العواصم، وأشار إلى ذلك ابن خلدون أيضا في وجماعة من أهل العلم إلى أن نص معاوية على يزيد رفع الخلاف. ليه؟ لأنه نص الإمام هي، ولهذا عمر سعى معاوية سعى في أخذ البيعة في عهده تبيعون أن يكون يزيد والخليفة بعد. من هنا أشكل على عبد الله بن زبير، عبد الله بن زبير من عهد معاوية وله نقاش معه، عبد الله بن زبير قال لمعاوية رضي الله عنه وهذا الثابت قال على ما احنا لا نبيع لخليفتين، إن أردت أنت أن تتنازل لابنك ويكون الخليفة نبيعه فقط نبيعه، أو أنت تفي عنقنا بيع لك نبيع من احنا ما نبيع لخليفتين. اجتهاده رضي الله عنه. فعليه يكون الأفضل ما هو في أفضلية من حيث الذات، فلا يظهر لي دليل والله أعلم في تفضيل شيء عن شيء من حيث ذاتها، وفي أفضلية باعتبار واقع المسلمين. نعم هذه الذي قد تكون، قد يكون ما فعله عمر لا شك ما فعله عمر أفضل شيء، وما فعله بكر أفضل شيء، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل شيء، فيكون هذا راجعا إلى اختيار الإمام إذا رأى سد باب فتنة في هذا الباب والله أعلم. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى علي رابعهم في الخلافة والتفضيل، وأما معاوية فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء رضي الله عنهم، فهؤلاء هم الخلفاء الأربعة المشار إليهم في حديث العرباض بن سارية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الحديث. قوله من طعن في خلافة واحد منهم إلى آخره لمخالفته النصوص الصريحة والإجماع ولم يخالف في ذلك إلا ضال زائغ. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من فضل عليا على أبي بكر وعمر وقدمه عليهما في الفضيلة والإمامة دون النسب فهو رافضي مبتدع فاسق. ذكره القاضي أبو يعلى وتبرأ الإمام أحمد ممن ضللهم أو أحدا منهم. وقال الإمام أحمد من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. واحتج الإمام أحمد بحديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول الشيخ صالح الشيخ كما في الحاشية هنا وهذا هو الصحيح من لم يربع، لأن الأصل هو ما يتبعه اعتقاد، ومسألة عثمان وعلي إنما هي في الفضل وليست في الخلافة، لا ينبني عليها تضليل الطائفة الأخرى، ولا ينبني عليها أن من قدم عثمان على علي في الخلافة أنه مخطئ، وإنما اختاروا في الفضل أن هذا أفضل. وإذا تأملت الأمر في حقيقة فإن مسألة الفضل في أصلها هي عند الله عز وجل، هذا هو الذي يعلمه سبحانه هذا أفضل أم هذا أفضل. لكن لما قدم أصحاب عثمان عليه فلنأخذ بهذا الأصل وأنهم لن يقدموا لأمتهم في دينهم وفي إلا من هو أفضل، فهذا الأصل وهو إجماع الصحابة على بيعة عثمان وعلى تقديم على علي يجعل ذلك الأمر الخفية وهو أن هذا أفضل الذي لم يرد في نص بخصوصه، فإنه يجعل الأمر على أن عثمان فإنه يجعل الأمر على أن عثمان هو الأفضل وأن عليا بالنسبة إلى عثمان مفضول. فهمتم ولا أوضح كلام الشيخ صالح؟ دي إضافة من الشيخ صالح أخرى أيضا تحتاج إلى وقف. الشيخ صالح بيقول الأفضلية ده أصلها فين؟ فيما عند الله. قد يكون إحنا نحكم بالظاهر على أن أفضل فلان وهو عند الله هو المفضول، لكننا نقول بالأفضلية باتفاق الصحابة بما عليه الأمة. هنا يكون التفضيل راجع لسبب خفي حقيقته، يعني هذا عند الله بسبب خفي. فيقول فهذا الأصل هو إجماع الصحابة على بيعة عثمان وعلى تقديمه على علي، يجعل ذلك الأمر الخفي وهو أن هذا أفضل. ليه؟ لأن هذا أفضل والجزم بهذا معروف، هذا عند الله. لأن من قبل قال وإذا تأملت الأمر في الحقيقة فإن مسألة الفضل في أصلها هي عند الله عز وجل، هو الذي يعلم سبحانه هذا أفضل أم هذا أفضل، ده الأصل. لكن لما قدم الصحابة عثمان على علي فإننا نأخذ بهذا الأصل، وهو أنهم لن يقدموا لإمامتهم في دينهم وفي دنياهم إلا من هو أفضل، يعني بالنسبة إيه لهم. فهذا الأصل وهو إجماع الصحابة على بيعة عثمان وعلى تقديم على علي يجعل ذلك الأمر الخفي وهو أن هذا أفضل، الذي لم يرد فيه نص بخصوصه. سبحان الله. فإنه يجعل الأمر على أن عثمان هو الأفضل وأن علي بالنسبة لعثمان مفضول. هذا الكلام نقضه من جهة الموافقة والمخالفة. أحد يتكلم؟
تفضيلهم مأخوذ من النصوص، يعني
النص اللي هو ايه؟
مجموع النصوص، تفضيل والإجماع.
تفضيل عثمان على علي في نص والشيخ نص عبد الله بن عمر. نعم، وقد كان يبلغ هذا النبي ولا ينكر. إذن هذا سنة تقريرية أصلا، سنة تقريرية. طيب هاب إن ما فيها سنة تقريرية، فيها إجماع، والأمة لا تجتمع على خطأ ولا على ضلال، ولا تجتمع الأمة على تفضيل عثمان ويكون عند الله علي أفضل منه. فهدى الله الذين آمنوا اللي ما اختلفوا من حق إذن، وهدوا إلى الطيب من قول، وهدوا إلى صراط الحميد، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إنما مسألة عند الله في مسائل الاجتهاد، فحسب المجتهد أن يقول هذا راجع عندي، أما عند الله الحق عند الله في مسائل الاجتهاد هذه يعلمها الله، وده لا يمنع أن أقطع أن ما أذهب إليه هو الصواب في بالنسبة لي، وغيري بيقطع أن الصواب بالنسبة له. أما عند الله ما أحد يستطيع، هذا في مسائل الاجتهاد. أما في مسائل الإجماع فإن الله حفظ أن تختار الأمة ما ليس عنده، لهذا الإراد من أصله الأفضلية اللي لم يرد بها نص ولا إجماع يصح فيها كلام الشيخ صالح. ابن باز أفضل ولا العثيمين ولا الألباني؟ أحد يجزم ابن باز تعس انضرب أفضل عند الله؟ خلاص احنا بتكلم، لكن أفضل عندك أنت لأوجه، أنت تقدم ابن باز أفضل وأنا أقدم ألباني أفضل وأنا أقدم عثمان أفضل باعتبار، ودي من مسائل اجتهاد. إنما عند الله لا يمكن. طب بلاش ابن باز ولا العثيمين، أنا ولا ابن باز؟ هقولك أنت تدخل رأسك بخد مالك، بلاش أنا، أحدكم ولا ابن باز عند الله؟ الله أعلم. هذا يحتاج إلى إما وحي وإما إجماع، إنما هذا عند الله، الله أعلم. لكن فيما يظهر لك أن هذا أفضل، وترجو أن يكون أفضل عند الله لمقامه الذي أقامه الله سبحانه وتعالى. أما ما ورد فيه إجماع فلا نبحث مسألة إن باب الفضاء بما عند الله، باب الفضاء بما عند الله فيما لم يرد فيه الإجماع. من هنا كلام الشيخ صالح وإذا تأملت في الحقيقة فإن مسألة الفضل في أصلها هي عند الله عز وجل، هو الذي يعلم سبحانه هذا أفضل أم هذا أفضل. هي عند الله عز وجل شرعا أيضا، وقد شرع الله أن من اتفق المسلمون على تفضيله فهو الفاضل عند، يبقى هي إلى الله لكن إلى الله تشريعا أيضا. فإذا شرع يبقى نقول، ولهذا احنا ما نورد في نقول الفضائل عند الله في العشرة، هذا ثابت. فالأمة لا يمكن تجتمع على ما لا يكون فاضلا عند الله سبحانه وتعالى، لهذا حسبنا الإجماع ونقطع بالإجماع أن هذا إن شاء الله عند الله عز وجل هو الأفضل، لأن الأمة لا تجتمع على. إذن فما فائدة هذا؟ وكأن الشيخ يريد أن يسلك هنا أن هذه ليست من مسائل التضليل، إنما مسائل التضليل هي مسائل الخلافة وليست مسائل التفضيل، لأن هذه يعني إحنا بنبنى على ده لا في نص، والفضائل عند الله، وهذا غير صحيح. شوف كل ما تقرأ تقف، سواء بقى الشيخ يعني قوله هو الصواب ولا كذا، لكن هذا الذي يظهر لنا أن هذا أيضا لا يبحث في هذا الباب تفضيل عثمان على علي مسألة الأفضلية عند الله، لأنها عند الله تشريعا وعند الله سبحانه وتعالى علما خاصا. أما ما يكون من باب الاجتهاد فلا نقطع، لأن علمه عند الله ولا يكون إلا بوحي. أما ما عند الناس ما اتفقوا عليه واجمعوا عليه فهذا شرعا حكم الله، زي ما أول العلماء حديث إيه، لا تحلفوا بأيكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى. فليرضى قالك لها تعلقات، فليرضى من جهة شرعية يمين الخصم يجب الرضا، سواء كان هذا الرجل كذبا في نفسه أم لا. الحاكم قال يا هشام بينتك على محمد، قلت يا حاكم أنا ما عندي بينة، قال خلاص لك يمينك عند محمد، يجب أن أرضى بهذا التشريع الحكم الشرعي عند الله، وهو الإحالة على يمين المدعى عليه. ده من هذه الجهة. المتعلق الثاني إن كوني بقى أرضى أنا في نفسي إن يكون هذا محمد كاذب أو شيء في الأيمان العادية العامة، لا، إذا كان كذب أنا ما أرضى إذا علمت كذبة. ولهذا في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تبرئكم يهود بخمسين إيمانك، قالوا وما تصنع اليهود بإيمانها، هيكذبون، طب تحلفون أنتم، قالوا أمرنا مشهده كيف نحلف عليه. ده في القسامة. يبقى إذن هنا حكم أمر الفضائل عند الله، فما حكم فيه الله وجب اعتقاد أنه الأفضل عند الله. نجزم في من عينه النص بالأفضلية، نجزم بما أجمعت عليه أمة الإسلام. كيف والنص فيه؟ يبقى نجزم النص هذا موجود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا ينكر ذلك. وعليه خلاصة البحث، مسألة الخلافة مسألة أصول، مسألة التضليل مش من مسائل الأصول، لكنهما يجتمعان في التضليل لمن خالف، لكن التضليل في الأصول بخلاف التضليل في غيره. بس هذا هو الذي يعلم اختيار الصحابة ويعلم قول الصحابة ويخرج عنه. إن لم يكن هذا الضال فمن؟ بعد العلم. لكن واحد يقرأ كلام الشيخ وتبناه وتجي أنت تضلله من غير أن تبين، غلط، لأن هذه المسائل اللي تحتاج بحث، يعني مسائل خفية، هذه مسألة خفية تحتاج طالب علم، تحتاج بحث، تحتاج تحرير. يبقى لا تضلل حتى تبين وتزيل الشبه وترد. بعد هذا كله إذا خالف سبيل الصحابة، إذا ما كان من خالف سبيل الصحابة ضلا فمن يضل إذن؟ لكن التضليل في هذا بخلاف التضليل في غيره. نعم.
واحتج الإمام أحمد بحديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون خلافة النبوة 30 سنة ثم تكون ملكا، وآخر 30 خلافة علي رضي الله عنه مع أيام ابنه الحسن، وكانت 6 أشهر وشيئا. وروي حديث سفينة أصحاب السنن وصححه ابن حبان وغيره. فترتيب الخلفاء في التفضيل والخلافة كما ذكره المصنف خلافا للرافضة من الشيعة وغيرهم. الذين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نص على خلافة علي، وهذا من أعظم الكذب والافتراء، والأدلة على بطلان هذه الدعوة لا تحصى، بل قد سئل علي رضي الله عنه عن ذلك فأنكره. قال النووي: وأما ما تدعيه الشيعة من النص على علي والوصية إليه فباطل لا أصل له باتفاق المسلمين. وأول من كذبهم علي رضي الله عنه، ثم ذكر ما روى البخاري عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم من الوحي شيء غير القرآن؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن.
طيب يعني لو كان عند علي أخواني النص كان يخبر به ولا لا؟ نعم. وما في هذه الصحيفة؟
وما في هذه
الصحيفة؟ طيب هل في هذه الصحيفة النص على علي خلافة علي بعد النبي؟ قال: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل يعني الدية يعني، وفكاك الأسير، وإلا يقتل مسلمون بكافر. طيب هذا يا أخواني وإلا ما في هذه الصحيفة مما خص الله به البيت؟ لا، يعني هو يريد أن يقول إيه؟ إحنا ما عندنا شيء إلا فهم. وما في هذه الصحيفة؟ ما في هذه الصحيفة إيه؟ مكتوب عندنا لكنها عامة لكل المسلمين. وفي رواية أخرى أن من قتل قتلا فهو بخير النظرين. يبقى علي لم يختص بحكم، ولا أهل البيت اختصوا بحكم، ولا عندهم قرآن خاص يبلغ أضعاف هذا القرآن وهو مع المهدي المخفي. نعم
شيخنا، في حديث في البخاري.
نعم.
ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن، كيف أصبح رسول الله؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصر، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لأعرف
يعرف أهل بني هاشم. نعم.
إني لأعرف وجوه بني المطلب عند الموت.
نعم.
اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من
يعني في ممكن يكون في عادة يا أخوان، يعني في أسرة معينة، في ممكن يعني كان أمر معهود مستقر، الله قد يجعل هذا. نعم.
اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي: إن والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعد، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا نص واضح جلي في أن النبي لم ينص على ماذا على علي رضي الله عنه، هذا نص واضح جلي. نعم. لكن هم يلعبون بقى، يستدلون بعض الروايات زي مثلا حديث البخاري أيضا إن لم يكن في الصحيحين، لما النبي قال دعا بكتاب يكتب وكذا، المهم لما كثر اللغط عنده عمر رضي الله عنه فض ذلك، فهم قالوا هو ده الكتاب الذي كان سيكتب. مع أنه ورد في بعض الروايات أنه هم، لأنه قال لعائشة في أن هذا الأمر يكون في أبي بكر رضي الله عنه، هات كده الرواية هذه، وهو الذي قال قبل موتي أبا الله ورسوله إلا أبا بكر، ولهذا خلاف شديد جدا، هل أصلا خلافة أبا بكر كانت بالاختيار أو بالنص؟ والبعض يقول كانت بهما، لكن بالنص إيماء مفهوما، وإلا لو نص تصريحا لما احتاج أبو بكر إلى أن يجعل مسألة هكذا يعني اختيارية، وقال أراد أن يبيع عمر في السقيفة، واستدل بنص العام من الأمر في قريش. لو كان عنده نص هو واضح صريح لكان كذا، لكن إيماء، ولهذا قال عمر استدل بهذه الإيماءات وقال: رضيك رسول الله في لدين أفلا رضاك لدنيانا، فأخذوا من تقديم النبي وأقوال النبي: يا أبا الله ورسوله إلا أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس إذا لم أجدك يا رسول الله قال تجدين أبا بكر، فهو بالاختيار، لكن النصوص تومئ إلى هذا. نعم.
وأول من كذبهم علي رضي الله عنه، ثم ذكر ما روى البخاري الحديث.
نعم.
قال وروى مسلم عن الأسود بن يزيد قال ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيا، فقالت متى أوصي إليه؟ فقد كنت مسندته، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلى صدري، فدعا بالطست، فلقد انخنث في حجري وما شعرت أنه مات، فمتى أوصى إليه؟ إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على بطلان ما تزعمه الشيعة من أنه أوصى إليه، من أنه أوصي إليه، أو أن لدى أهل البيت شيئا من العلم لا سيما علي لم يطلع عليه أحد غيره. وقد أطال في المنهاج في رد هذا وإبطاله بأدلة واضحة صريحة، إلى أن قال وأما النص الذي تدعيه الرافضة فهو النص الذي تدعيه الراوندية على العباس، وكلاهما معلوم الفساد بالضرورة عند أهل العلم. ولو لم يكن في إثبات خلافة علي إلا هذا لم تثبت له إمامة، كما لم تثبت للعباس إمامة بنظيره. انتهى.
نعم. طيب نقف عند ويحبون أهل البيت. نعم النص. أيوة أقول النص هذا. نعم.
في صحيح مسلم وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
ادعو
في مرضه
ادعو لي أبا بكر
ادعو لي أبا بكر.
نعم.
أباك و ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر.
نعم. نعم. تفضيل إيه؟ أو بكر عمر؟
تفضيل أبي بكر على عمر بالنص والإجماع.
تفضيل عثمان على علي.
على علي بالنص والإجماع.
هو طبعا احنا بنقول ما يعني ها
من تفضيل عمر، يعني لو قال احد بتفضيل عمر على ابي بكر هذا يضلل، وجعلت من مساله الاصول او من مسائل الاصول. اما لماذا لم تجعل هذه المساله ايضا وهي علي مع عثمان من مسائل الاصول؟
لا، مساله الخلاف هي مسائل الاصول، مسائل التفضيل ليست مسائل اصول.
مسائل التفضيل
لكن كلها واحد، يعني مسائل التفضيل ليست مسائل اصول، لكن مساله الخلافه من مسائل الاصول. ليه؟ لأن هذا خالف في أهل السنة والجماعة الروافض الشيعة اللي هو الخلاف في هذا الأصل، ولهذا نص عليه مما يجب اعتقاده كيت وكيت وكيت. إنما هذه من مسائل إيه؟ من مسائل منصوص عليه، من المسائل المنصوص عليه. فليس كل إجماع في مسألة يجعلها من مسائل الأصول. خلي بقى، مسائل الأصول مجمع عليه، وليس من مقتضى الإجماع أن يكون المجمع عليه أصلا، أن يكون المجمع عليه أصلا. لكن تفضيل علي وتفضيل أبي بكر وعمر على الأمة أظهر من تفضيل عثمان على علي. كلاهما يشتركان في التنصيص عليه، كلهما يشتركان في الإجماع، لكن أبو بكر عمر أظهر، لهذا يكون التضليل فيها أظهر، لهذا يكون التضليل فيها أظهر. وعشان من أجل هذا كانت الوقفة مع الزيدية ليست فقط في تفضيل، يعني هم يفضلون عليا على أبو بكر عمر، وكذلك خلافة، لأنهم يرون هو أولى كمان بالخلافة، لكن يرون جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. فإذا مسائل الخلافة، مسائل الخلافة دي من مسائل الايه الأصول. مسائل التفضيل ليس كذلك، لأنه قد يخفى نصوص، قد يخفى كذا، لكن المنصوص عليه لا يجوز مخالفته، ومخالفة منصوص عليه ضلال، سواء ورد في هذا إجماع أو لم يرد في إجماع. طب فإن انضاف إلى ذلك إجماع يبقى التضليل أقوى. طيب التفريق بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أن هذا أظهر، بس أن هذا أظهر، أن هذا أظهر، وليس أنه من مسائل الأصول، لأن مثل هذه المسألة إنما هي من المسائل التي قد تخفى، وليست من الكواشف التي فيها نزاع بين الفرق الكواشف، لأنه الزيدية مش تفضيل بس، لهم أخف الروافض، الزيدية تفضيل علي مع أولوية علي بالخلاف. طيب وأما الغلاة طبعا ليس تفضيل على فقط أبي بكر وعمر، ده تكفير على أبي بكر وإيه وعمر. إذا المسألة تفضيل في حد ذاتها هذه تتعلق بأصول، لأن الخلافة كان ترتيبها لترتيب الأفضلية، لترتيب الأفضلية. ولهذا يقول شيخ العثيمين في يعني إن شاء الله عز وجل أن تكون الخلافة في التفضيل قدرا قدرا وشرعا، قدر الله أن يكون الترتيب في الخلافة كالترتيب في الفضل، يعني اجتمع فيها الأمر الشرعي وهو الإجماع والاختيار مع الأمر القدر الكون. زي أنا بمثل لها، بس طبعا ده اجتهادي، مش طبعا دي مش من زي ديت، لأن طبعا الأولى مجمع، لكن ده اجتهادي. يعني في مسألتين، مسألة قديمة ومسألة حديثة في الأفضل، يعني القديمة شوية اللي هو ابن خزيمة بعدين ابن حبان بعدين الحاكم، هذا شيخ هذا وهذا شيخ هذا وهذا شيخ هذا، والأفضلية بين العلماء على هذا ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم، وده الشيخ ده. والوفاة كانت على هذا الترتيب، ابن باز الألباني العثيمين مقبل، دول الأربعة. ابن باز توفي أولا بعدين الألباني، توفي بعديه بعدين العثيمين بعدين مقبل، الذي أرى أن هذا الترتيب هو الترتيب في الفضل. هذا ترتيب ده بس اجتهاد يعني، لما فالشاهد أن قد يجتمع سبحان الله الأمر الشرعي مع الأمر الايه الكون القدري، فهذا كل الشيخ في هذه الخلافة اجتمع فيها. فهنا مسألة الخلافة مسألة أصول للنزاع فيها مع الفرق ظاهر، مسألة التفضيل عموما هذه من المسائل المتعلقة بالإيه؟ بالأصول، والتي قد يكون فيها اجتهاد، لكن صحيح أن هذا ما يصلح فيه اجتهاد للإجماع وكذا، ولهذا نقول فيها التضليل، وده خلافنا مع شيخ الإسلام في هذه المسألة، لأنه ليس التضليل قاصرا على الأصول، من لازم الأصول التضليل، لكن ليس من لازم التضليل أن يكون في أصل بس. نعم مسألة ايه؟
الظهور والخفاء.
نعم شوف، تفضيل واحد على واحد مش اصول، لكن لو جاء من فضل التابعين على الصحابة بجنسهم وأحادهم، حدنا قل لا، القطع بأن الصحابة هم خير الأمة وكذا وكذا دي مسألة أصلية، لكن تفضيل بين أشخاص من حيث هو تفضيل بين الأشخاص ليس مسائل أصول، إنما الخلافة مسائل أصول. هذا النوع، احنا مش بنقول خفاء وظهور، لا، احنا بنقول تصنيفها في مسألة أصول أو تسمع. ولهذا لم نجد ومن أصول أهل السنة والجماعة تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كذا على سائر الأمة، ما فيش فيها نص في هذا، لكن احنا عندنا من أصول إيه؟ السلامة، وعندنا لكن عندنا بقى إيه فيها النص والإجماع، النص في الثلاثة والإجماع على ترتيب عالي. من هنا نجعلها إيه؟ مسألة أخرى اللي هو التضليل فوعدمه للأدلة وليس لأنها من مسألة الأصول. هو دي يعني اللي هي مطلوب تحريرها. هل التفضيل بين أشخاص، هل تقديم أبو بكر عمر هنا في الأفضلية لكونه من الأصول؟ هذا الذي ليس من الأصول، إنما الخلافة هذه من الأصول، أما التفضيل فليس من الأصول. لكن ليس باللازم في كل مسألة ليست من الأصول أنه لا يضلل وأنه لا يشتد فيها، أو أنها تكون مسائل اجتهاد. خلي بالكم يا إخوان، مسائل النص ومسائل الإجماع، ما اللي هو النص القطعي في الدلالة والثبوت، دي ليست من، لا يلزم من هذا أن تكون مسائل أصول، لكن لا، إنما هي من مسائل الصواب والخطأ اللي بينبني عليه ضلال، اللي بينبني عليه ضلال لمن خالف الصواب بعد العلم به أو عدم. قد يقترن بهذا التفضيل معتقد زي اللي هو بقى تفضيل علي على بكر عمر للخلافة في الخلافة وكذا، وقد لا ينبني عليه معتقد، يكون جهل بالنص أو عدم ظهور لك أو إلى آخره. فمش مسألة إن برضو ظهور الخفاء إحنا بنعلل بها الأصول وعدمه، لا، لكن المسألة ماذا؟ الأصل. ما ضابط الأصل هذا؟ ضابط الأصل أنه هو يكون كلية، ضابط الأصل نص أئمة السنة عليه، ولهذا جعل في كتب الأصول مسائل من ليس من الأصول. المتعة ما نعتبرش من أصول السنة، مع أن الخلاف واضح، دي يا شيخ محمد زيها بالضبط، يعني عندك المتعة واضحة، لكن لا تجعل مسائل أصول. ما نقولش هو من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يرون المتعة كذا، نكاح المتعة كذا، لكن من شعار أهل السنة والجماعة في المخالفة لهذا مسألة الإيه؟ نعم، ولهذا ما خالفها إلا ما يخالفها إلا الشيعة. فإذا ومسائل مسح الخفين بالضبط، انتبه بالضبط، مسائل مسح الخفين النص واضح، النص واضح، عندنا الإجماع لا نعتبر بخلاف من خالف فيه. طيب هل من أصول أهل السنة والجماعة مسح الخفين؟ لكن أهل السنة والجماعة يرون المسح الخفين والأخير نص على هذا، يعني أنها ظاهرة، أنها شعار في المخالفة. حتى بعضهم كان يعد مسائل أخرى زي الجهر بالبسملة وعدم الجهر في وقت من الأوقات زي إلى آخره، لكن لا يجعلها أصولا. يبقى تماما المسألة هذه الأفضلية مثل مسألة المتعة، مثل مسألة المسح الخفين. والله تعالى أعلى وأعلى. نعم نعم.
يسأل بعض الإخوة، بعض الناس يبني المسجد ويجعل غرفة،
يا شيخ محمد ظاهرة هذه ولا بقي فيها إشكال؟ مش في الإيه؟ طيب تمام، ليس في الأصول من عدمه، كويس، أمال في إيه؟ صح، ولم يرد خلاف في عثمان وعلي، صح. ده اللي احنا قلناه اخويا محمد، بس انت عشان شوية من العرب على شوية من الحضر، يعني ما ده اللي احنا قلناه. لا طبعا ما يستويش، ما يستويش ده مع ده. اللي بيتكلم في أبو بكر عمر لا يستوي مع من يتكلم في عمر وعثمان، لا يستوي في ظهور المسألة، لا يستوي في قدر المسألة، لا يستوي في اشتهار المسألة، لا يستوي في عدم منازع هنا وهنا، قيل ان في منازع وخلاف، لا يستويان. لكن يستويان في ماذا؟ بعد العلم يضلل هذا وذاك. يعني اللي هيخالف اللي يقدم علي على عثمان هيضلل بعد العلم، كما ان الذي يقدم عليا على عمر هيضلل. لكن دي اكبر تفاوت المسألة ديت في حجمها في كبارها، ده باب، لكن لا يجعل هذا المسألة من أصل إن يبقى عمر وبكر مسألة أصول وإن عثمان وعلي مش مسألة الأصول. لا، كلاهما ليس مسألة الأصول، لكن التضليل هنا هيبقى أظهر من التضليل هون، زي التضليل في مخالفة الأصول أظهر من التضليل في المفاضلة. بس يبقى هي تفوت رتب، تفاوت مقامات فقط، لكن احنا يعنينا حاجة واحدة، هل مسائل مسألة التفضيل من مسائل الأصول؟ صنع أهل السنة لا، إنما ده متعلق بأصول، زي تماما مسألة المسح زي مسألة المزح. طيب نأتي إلى التضليل، هل التضليل ده رقم واحد الأول؟ فلهذا احنا بنوافق شيخ الإسلام في مسألة إن هو ليس مسألة أصول. نيجي المسألة الثانية، هل التضليل يكون في المسائل الأصول فقط ولا يتناول غيرها؟ الجواب يتناول غيرها، يتناول كل محدثة في الدين، وده اللي احنا خلفنا فيه شيخ الإسلام، إلا أن يقصد شيخ الإسلام كما قلنا يعني إيه أنه حتى تقوم حجة حتى إلى آخر، أو لا يكون تضليلا كالتضليل في الأصول. يبقى دي هذا الأمر هو الذي ينبغي ضبطه، مسائل الأصول ولا لا؟ اثنين، مسائل تضليل ولا لا؟ ثلاثة، هل الكلام في أبو بكر وعمر كالكلام في عثمان وعلي؟ قطعا لا، هذا أظهر، كلام في أبو بكر وعمر هذا أظهر من الكلام. ولهذا تجد أن الأمة لم يقف واحد عند مسألة أبو بكر وعمر إلا الروافض قبحهم الله ما له علاقة، لكن تجد عثمان وعلي إلى الآن من يقول بهذا. ليه؟ لأن المسألة فيها أخذ ورد باعتبار كتب، لأن التحرير فيها عزيز. يا فعلا لما تنظر الكلام شيخ الإسلام والكلام المحكي في الكتب تقول ده كان على الأقل، تقول إيه؟ كان خلافا ثم رفع واستقر الأمة على. إنما أبو بكر عمر ما كان خلاف أبدا أبدا. يبقى فعلا التفاوت التفاوت نعم.
يسأل بعض الأخوة شيخنا، بعض الناس يبني المسجد ويجعل غرفة خارجة لها باب في المسجد ويوصي أنه إذا مات يدفن في هذه الغرفة، فما الحكم؟
بلاش مسجد وبلاش غرفة، هيدفن هو أوصى يدفن في البنزينة، عنده بنزينة أوصى يدفن فيه، أوصى يدفن في الشارع، أوصى يدفن في أي مكان. لا تنفذ وصية تخرج الرجل عن مقابر المسلمين أبدا، طالما يخرج عن مقابر المسلمين ما يعنينا في أي مكان بقى. ده من حيث الدفن. من حيث بقى حكم المسجد، هل مثل هذا لو دفن ينعى صف المسجد؟ ده بقى اللي هو حكم آخر، اللي هو إذا كانت الغرفة دي بابها خارج المسجد منفصل عن المسجد وليس داخل المسجد اللي هو القبر داخل المسجد، فتصح الصلاة فيه، من جهة الصحة تصح الصلاة فيه. لكن كدف لا يدفن واحد بعيد عن قبر المسلمين، إلا واحد ندفنه لننشئ به مقبرة، حددنا مكان ده مقبرة. طبعا لا شك ان فيه رقم واحد، لا شك ان فيه رقم واحد، رقم واحد يبقى رقم واحد فين؟ في المقبرة هذه، لا شك ان فيه. انما واحد ندفنه في بيت، ندفنه في شارع، ندفنه في بنزينة، ندفنه في مزرعة، ندفنه في اي شيء، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لان هذا ايه؟ ذريعة الى ان يعبد. نعم نعم. لكن اللي احنا قلنا ابحث فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان شاء الله نذكر اخواننا بالفتاوى الساعه 8:30.